إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نلتقي مرة أخرى عبر فعاليات هذا الملتقى أو هذه الدورة العلمية، والتي عنونت تحت عنوان أهمية العلم في تحقيق الأمن والاستقرار، وكان اختيار دولة الجزائر أنموذجا. ونلتقي اليوم بفضيلة الشيخ سالم موريدا الذي قدم إلينا من مدينة أدرار، جزاه الله عنا كل خير، ليحاضرنا ويمتعنا ومتع أسماعنا بما في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يبارك له في جهوده، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن الإصغاء والاستماع. فيتفضل فضيلة الشيخ، مشكورا غير مأجور.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وقد كلفت من طرف جمعية عبد الحميد بن بديس بهذه البلدة، والتي نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لمثل هذه الأعمال، أعمال الخير التي تشيع وتقرب هذه الدعوة إلى الناس، وتختار لهم من العلم ما يكون نفعه عاما. ومن ذلك أنهم اختاروا هذا الكتاب الذي هو كتاب معروف في الأمة، من أراده أي من أراد أن يأخذ العلم منه ومن غيره من كتب السنة، فالطريق إلى ذلك سهل، وقد زاده العلماء تسهيلا عندما صنفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب المصنفة التي رتبوها ترتيبا يستطيع الواحد أن يهتدي إلى مواضع الحديث منها. ولا تزال سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخدم خدمات متوالية على مر العصور، وها نحن والحمد لله رب العالمين، يعني صحيح البخاري الذي ربما يوما ما كان يعني إنما هو فقط بين أيدي المتخصصين القضاة أو المفتين، ها هو اليوم صار ربما كل واحد منهم إذا شاء أن تكون نسخة منه يستطيع ذلك. وكتابه هذا مشهور في الأمة، وشرحه كذلك مشهور، سيما شرح فتح الباري، حتى قال أحد علماء هذه الأمة وهو الشوكاني رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح. وهو كأنه يعني يشير إلى فتح الباري، وإن كان الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. لا هجرة وهو يريد لا هجرة إلى هجرة في طلب العلم، أي من حصل على فتح الباري في بيته فقد حصل على جملة كبيرة من العلم، وأتى العلم من بابه الواسع. نعم. وهذا الكتاب الذي اخترته هو كتاب التوحيد آخر باب، ونحن نتفائل ما دمنا جئنا إلى الكتاب من آخره أننا إن شاء الله يكون ذلك مسهل لنا لأن نبتدئ به من أوله. قال العلماء في الفقه، يعني ما المغزى أو ما هو الحكمة من أن الرجل يؤمر إذا كان جنبا بالليل أن يبيت على وضوء؟ قال بعضهم لعله أنه إذا مس الماء بعض أعضائه أن ينشط لأن يغتسل ككل، معنى إذا مثلا غسل أعضاء الوضوء يقول ماذا بقي على أن أغتسل ككل، إذن أغتسل وأبيت مغتسلا، يعني رفع الحدث الأكبر، بمعنى أنه إذا هو توضأ نعم ربما يتبين له وهو قد يعني قد توضأ فقط أن يعزم تقوى همته من أجل أن يرفع الحدث الأكبر ككل. نعم. فلعلنا كذلك نحن إذا أخذنا هذه الأبواب ولو من آخر هذا الكتاب أن ننشط كذلك لأن نأخذ الكتاب بكامله ونجتهد نعم في أن نقرأ أبوابه، وربما يكون ذلك على يد الجمعية. نعم. إذن قلت الكتاب الذي اخترته لكم وهو كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو يحتوي على 58 بابا، ومعلوم كذلك أن هذا الصحيح صحيح البخاري فقهه في أبوابه، وأن المؤلف رحمه الله يترجم للباب بآية وربما بحديث أو جزء من حديث. وهذا الكتاب كتاب التوحيد، معلوم عند أهل السنة أن التوحيد ينقسم تقسيم اصطلاحيا إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ويقصدون بتوحيد الربوبية أي توحيد الله عز وجل، إفراد الرب تبارك وتعالى بأفعال الربوبية من خلق وملك وتدبير وإحياء وإماتة. فالعبد إذا وحد الله تبارك وتعالى بأفعاله، أي اعتقد، فهو توحيد علمي، اعتقد أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وما إلى ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، فهذا التوحيد يسمونه توحيد الربوبية، وهو غير كافي. هذا التوحيد معلوم أنه غير كاف في أن ينقل الشخص من الشرك إلى الإسلام ولو اعتقده على وجه التام الكامل، فإن المشركين في جاهلية طبعا كان عندهم هذا التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من ميت من الحي ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وإلى آخر ذلك من الآيات التي جاءت فيها أن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى متفرد بالرزق والخلق والإحياء والإماتة، ولكن مع ذلك فهم مشركون، بل في بعض أحوالهم جاء في القرآن أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل في العبادة، بل في أخص العبادات وهي الدعاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يعودون إلى ما ألفوه من الشرك. وقال تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال عز وجل: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أن الله تبارك وتعالى يخبر عنهم أنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. والقسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد العبادة. هذا التوحيد الذي هو معنى كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هذا هو يعني خلاصة التوحيد في هذه الكلمة. هي الكلمة المعبر عن التوحيد. هي تجعل الله عز وجل فيها جماع معنى التوحيد. وأن من قالها معتقدا معناها فقد دخل في الإسلام دخولا بينا وحط برحاله في الإسلام وانتقل من الكفر إلى الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا التوحيد أيها الإخوة هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أتى به بالجنة ومنذرين من بقي على الشرك بالنار، كما قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التوحيد الذي قلت هو توحيد العبادة هو معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد الذي أباه المشركون ورغبوا عنه، كما قال ربنا تبارك وتعالى نعم وهو يذكر ما يقولونه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكان صلى الله عليه وسلم نعم يأتيهم في نواديهم وفي مجالسهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب حتى آخر رمق من حياته يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله هذه الكلمة التي إذا قالها من قالها وكان آخر ما قاله قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا هو التوحيد نعم الذي من أجله ألف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله كتابه المسمى بكتاب التوحيد. وكتاب التوحيد الذي تعرفونه لهذا الإمام والمؤلف من كم من باب من كم من باب 66 باب 66 باب هذا في كتابي في توحيد العبادة، في توحيد العبادة بكل ما يلزمها سواء من حيث معناها سواء من حيث ما ينقضها سواء من حيث ما ينقصها ما يفيت كمالها إلى آخره، فقد أتى في هذا الكتاب الجامع الذي لم يؤلف في الإسلام كتاب على نسقه. أما كتابنا هذا وهو كتاب التوحيد للبخاري من صحيحه رحمه الله فهو مادته في توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. بل هذا الكتاب ثبت في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله من شرحه أنه في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وأكثر النسخ على كل حال ليس في هذه العبارة عبارة والرد على الجهمية، إذن فهو في الأصل رد على الجهمية. هذا التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات هو توحيد لبعض أهل العلم طريقة في تقسيم التوحيد الذي ذكرناه، أن يقسم التوحيد إلى قسمين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، ويجعلون في ضمن توحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات. وخلاصته أن يعتقد المسلم أو أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف من غير تمثيل من غير تحريف من غير تعطيل يثبت لله. إذن عبارة يثبت لها مدلول الكبير، لأن الذي أثبت غير الذي أول أو عطل. يثبت لله عز وجل، إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته هذا أهم شيء اعتنى به أهل السنة. كل ما جاء في القرآن الكريم وكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته نثبته نعم، ويكون عمدتنا في إثبات الأسماء والصفات هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مصدر آخر. فكانت إذن يعني قاعدتهم الرئيسية هنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية. وأقول كذلك أن هذا التوحيد، توحيد أسماء الصفات، باب مهم ينبغي للواحد من أن يعتني به، أن يعتني به درسا وتفاصيل ومعرفة القواعد ومعرفة كذلك أسماء الله عز وجل وصفاته ما استطاع منها. لأن والواحد منا يعبد الله تبارك وتعالى ويريد أن يعبده ويعرفه حق معرفته ويقدره حق قدره، لا بد له أن يتعرف على ربه. والله عز وجل إنما تعرف إلى خلقه بهذه الأسماء والصفات التي هي مبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة. بل رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، نعم وسوف يأتينا في هذا الكتاب، بقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله يعني أولا بإحصاء ألفاظها، ثم معرفة معانيها، ثم دعاء الله بها، أن يدعو العبد بها ربه تبارك وتعالى. دعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء مسألة إذا أراد أن يسأل الله عز وجل لا يسأله إلا بأسمائه، بل ربما من الفقه أن يتخير من الأسماء ما يناسب الدعاء. ودعاء ثناء إذا أراد أن يثني على ربه عز وجل ويحمده ويشكره، يعني يختار كذلك من أسمائه وصفاته أيضا ما يناسب يعني ما أراده من عبارات المدح والحمد. إذن قلت هذا التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات، يعني إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. ولا يزال أهل السنة إلى اليوم يعتمدون على القرآن الكريم وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الأسماء، يثبتونها سواء كانت أسماء أو صفات ذاتية أو صفات فعلية، سواء كانت صفات خبرية أو غيرها، كل ذلك يثبتونه وعمدتهم إنما هو، ولهم في ذلك قواعد. كذلك أشير إلى الكتب التي ذكرت هذه القواعد، بمعنى هذه القواعد الإنسان إذا التزمها بإذن الله يقل احتمال خطئه في هذا الباب. والخطأ في هذا الباب على كل حال ليس كالخطأ في سائر الأبواب، خطأ يتعلق بأسماء الله وصفاته. إذن من ذلك كتاب ألفه ابن القيم رحمه الله وقد أفرد سماه 20 فائدة، وربما مطبوع بعنوان فائدة جليلة في أسماء الله وصفاته. لم يعثر على الكتاب وعنده بدائع فوائد، في الجزء الأول منه سوف يجد هذه 20 فائدة، هي فوائد في حقه لكنها قواعد 20 فائدة. ثم أيضا كتاب التدمرية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وذكر فيه 7 قواعد، وقد اختصره الشيخ العثيمين رحمه الله، نعم اختصر التدمرية. وكذلك كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أيضا. يعني من أراد يعني أن يعتني ويهتم ويدخل لهذا الباب، وتكون إن شاء الله أيضا فهمه مسدد وقراءته صحيحة وفقهه مؤسس، فليعتني بهذه الكتب التي هي قواعد، فإن شاء الله بعد ذلك سوف يتيسر له البحث وسهولة التناول لمسائل هذا قسم من أقسام التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. وقبل الشروع كذلك أحببت أن أذكر بعض ما تتميز به عقيدة أهل السنة والجماعة، أيضا هذا مما يسهل علينا أيضا الاستماع إلى الكتاب وقراءة الحديث التي تضمنها. أن عقيدة أهل السنة والجماعة تتميز عن عقيدة المخالفين من الفرق الضالة، تتميز بعدة ميزات، هذه الميزات سوف نراها يعني ظاهرة في كتابنا هذا، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله. إذن قلت أهل السنة والجماعة لهم منهج في إثبات العقيدة التي تعتبر أسماء والصفات منها. نعم، والمقصود بمنهجهم طبعا هي طريقتهم، طريقتهم كما قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال المنهاج هو السبيل والسنة. وطبعا نقصد بالسلف، نقصد بالسلف هم أهل القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأثنى تبارك وتعالى على المهاجرين والأنصار في سورة الحشر كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس، حتى فهم مما تدل عليه العبارة خير الناس على الإطلاق، خير الناس أي خير أتباع نبي، ليس فقط في هذه الأمة، خير أتباع نبي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. والحديث متفق عليه. وحديث الاختراق كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة تكون في اتباعهم، أي في اتباع هؤلاء هذه السلف والذين هم خير القرون، القرون الثلاثة، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، أثنى الله عز وجل عليهم، أثنى عليهم لما كانوا عليه من عقيدة صحيحة وفقه صحيح وكل ما يتعلق بجوانب حياتهم حازوا رضا الله عز وجل، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها أي كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي، من كان على مثل ما أنا علي اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. ولما كان إجماع الصحابة حجة عند أهل السنة، فمن خالفهم فهو المبتدع، من خالفهم أي خالف إجماع الصحابة يقال المبتدع. نعم، هذا المنهج الذي تميز بقواعد أساسية يرتكز عليها، أولها القاعدة الأولى من تلك القواعد: أولا اعتصامهم بالكتاب والسنة الصحيحة وحصر التلقي فيهما، ولا يعارض بشيء من التأويل ولا القياس ولا الرأي ولا العقل. هذا هو أهم ما تميز به منهج أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق، أنهم حصروا الأخذ في من الكتاب والسنة، معناه لا يأخذ، ليس لهم مصدر آخر يستقون منه عقيدته أو يرجعون إليه أو يجعلون له سلطانا عليهم. وهذا كذلك أنهم يأخذون من الكتاب والسنة، كذلك لا يعارضون نصوص الكتاب والسنة بشيء من التأويل، التأويل الذي هو جناية من الجنايات على الفقه في هذه الأمة، حتى الفقه الأصغر، هذا الفقه الذي هو بيننا يعني جنى عليه التأويل جناية كبيرة. والتأويل على كل حال لعله يعني نعم سوف يأتي في إثناء كتاب ما يدعو إلى بيان معناه والتفصيل فيه. وكذلك القياس، القياس أيضا، والقياس لكل حال في المسائل الفقه معروف لكل حال مستعمل إذا كان صحيحا وبشروطه. نعم، والرأي والعقل كل هذا يتجنبونه، وإنما نعم يرجعون دائما إلى الكتاب والسنة من غير تأويل، من غير استعمال قياس، من غير تسلط عليهما برأي ولا بعقل. وأهم ما تميز به أهل القرون الثلاثة أنهم اجتمعوا على الوحي كما أمرهم الله تبارك وتعالى، فكانوا مجتمعين كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويل أي أحسن ما يؤول إلى الأمر. قال ميمون بن مهران رحمه الله: فردوه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. وروي عن غيره نحوه، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، رواه مالك في الموطأ. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم هذا لفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحذير الصريح، وإياكم يحذر، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود. وكان الصحابة أشد الناس تمسكا بالوحي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي، من كلام ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ورواه اللالكائي والخطيب الفقير المتفقه. وشاع في المتأخرين التأويل، المتأخرين نقصد بهم من جاء بعد القرون الثلاثة، شاع فيهم التأويل، انتشر انتشارا كبيرا، واستعملوه معولا هداما من أجل يعني من أجل تحريف النصوص عما تدل عليه. قال: وشاع في المتأخرين التأويل، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، وهل ما حصل في الأمة من التفرق له سبب غير التأويل؟ التأويل أيها الإخوة، معليش نعجل بعبارة تدل على معناه حتى نتصوره جيدا ونحن نسمع هذه الكلمة. التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. وما معنى كذلك هذا التعريف؟ النص في كتاب الله عز وجل أو الآية أو الحديث قد يكون نصا في معناه بمعنى يدل عليه دلالة قطعية لا يحتمل، فهذا لا إشكال فيه، ولكنه قد يدل دلالة ظاهرة على معناه. شو معنى الدلالة الظاهرة؟ بمعنى اللفظ الواحد يكون له معنيين، ظاهر في أحدهما، ظاهر بمعنى دلالته أقوى في أحدهما، ومستعمل كذلك لمعنى آخر لكنه مرجوح. ماذا يفعل؟ والواجب حمله على الراجح لا على المرجوح. المؤول ماذا يفعل؟ يأتي لهذا اللفظ ذو الدلالتين الظاهر في أحدهما فيصرفه عن الراجح إلى المرجوح، يزعم أن هناك قرينة منعته من يعني حمل اللفظ على معنى الراجح. وهذا هو يعني التأويل الذي هو بمعنى التحريف. نعم، بمعنى التحريف. نعم. قال: وهل ما حصل في الأمة من التفرق له سبب غير التأويل الذي هو التحريف، حتى قال اللقاني في جوهرته: وكل نص، وهو أحد مؤولين اللقاني، ألف كتاب سماه الجوهرة وهو كأنه يسطر الأشاعرة عقيدتهم ويجمع شتاتها في هذا النظم. قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وكل نص أوهم التشبيه، معنى عنده النصوص ربما توهم التشبيه. توهم التشبيه معنى أن يعني إذا أنت قرأتها على ما يدل عليه ظاهرها سوف تشبه الله عز وجل بالخلق. وزعموا على كل حال أن هذا ظاهر، لا هذا ليس ظاهر، هذا الظاهر المتوهم الذي في ذهنك. وأما ظاهر النصوص حاشا أن يوهم تشبيه أبدا، إلا الشخص طبعا الذي ربما لم يقدر الله حق قدره فجعل الله تبارك وتعالى ومخلوقاته يعني الألفاظ مهما وردت فحظه منها وحظه منها واحد. لا معليش، كذلك هذه قاعدة من القواعد التي ربما يتيسر لبعضكم أن يجدها إن شاء الله في الفوائد التي ذكرها لابن القيم رحمه الله، أن اللفظ من الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة أو حتى في غير الكتاب والسنة قد يطلق، يطلق بمعنى لا يضاف إلى من وصف به. فما هو مدلوله في هذه الصورة؟ مدلوله إنما يكون في الأذهان، معنى من المعاني لم يضاف إلى الله ولا إلى خلق من خلقاته، فيكون دل على قدر مشترك. مثال: لو قلنا مثلا الغضب أو الرحمة أو العلم أو القوة أو العزة أو كذا إلى آخره، هكذا قلنا العزة أو القوة، كل واحد مثلا يعرف معنى العزة والقوة، أنها طبعا أقل ما يدرك منها أنها في مقابل الضعف، وهكذا كذلك الرحمة وما إلى ذلك. لكن عندما نضيفها إلى من اتصف بها سوف يكون لها وجود خارج الذهن، مش لا معنى الحبيس في الأذهان. إذا قلنا رحمة الله، قوة الله، عزة الله، قدرة الله، أو أضفناها إلى مخلوق فقلنا قدرة زيد أو علم زيد أو رحمة زيد أو قوة زيد أو كذا، فلكل بحسبه، كل بحسبه. وليس هناك ما يوهم مشابه، إذا قلنا قوة الله عز وجل ليس كقوة زيد، قوة زيد مخلوق قوته تنتهي عنده، وإنما تكون محدودة بحدوده هو، أنه بشر إنسان يعني مهما يكون له قوة ممكن جدا إذا قلنا له احمل طاولتين من هذا النوع من الطاولات التي أمامي ممكن يقول لك مباشرة عندما يراه يقول لك لا أستطيع، عاجز. نعم، لكن عندما نقول قوة الله عز وجل لا يقف أمامها شيء، رفع السماوات بغير عمد. نعم، وهو تبارك وتعالى يعني كل لا يعجزه شيء في السماوات وفي الأرض، هذه قوة الله عز وجل، وهذه في مقابلها كذلك قوة زيد. إذن فقلنا أن الصفة بحسب من أضيفت إليه، لكن قبل أن تضاف إلى ما تضاف إليه هي إنما هي معنى في الذهن فقط، وأكثر في حق المعنى خارج الذهن دائما مضافة، دائما مضافة، أي مضافة إلى من هو موصوف بها، فإن شاء الله لا يحصل. نحن كذلك هذا يعني نطرده في جميع ما نجده أمامنا من أسماء وصفات، إن وصف بها المخلوق فهو. لذلك كانت قاعدة من قواعد أهل السنة معروفة، نعم، أن الصفات تابعة للذات، أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذاتنا تختلف عن ذات الله عز وجل فصفاتنا تختلف عن صفاته، ولا يحصل إن شاء الله إشكال. نعم، القاعدة الثانية منها من تلك القواعد اعتماد السلف الصالح رضوان الله عليهم على لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم أدرى بمراد الله ورسوله، إذ أنهم عاصروا التنزيل، أقصد اعتماد فهم السلف الصالح، اعتمادهم ماذا؟ فهم السلف الصالح بمعنى إدراكهم وما فهموه من النصوص يقدمونه ويجعلونه إماما، وربما كذلك يعني استحضروه عند النصوص، وهذا سوف يأتينا نموذج وأمثلة منه في هذا الكتاب الذي سوف نشرع فيه كتاب التوحيد. إذن اعتماد فهم السلف الصالح والله من النصوص الكتاب، فهم السلف كما تقدم ومن القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم عاصروا التنزيل، هذا مسوغات ومبررات لماذا يقدمون فهم، إذ أنهم عاصروا التنزيل ولازموا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا متسابقين إلى الاقتداء به، وهذه كلها نعم مما يجعل فهمهم مقدم. وفي حال تنازعهم فالحق لا يخرج عنهم، فليطلب الحق في بعض أقاويلهم، وأما المتأخرون ممن لم يتحروا اتباع سبيلهم بل ولا معرفة لهم بأقوالهم وأفعالهم، ولذلك غرق كثير من أهل البدع في تفسير القرآن الكريم ففسروا برأيهم وعولوا على اللغة وحدها فقط أو على كتب الكلام. القاعدة الثالثة من تلك القواعد أنه لا مجال للعقل في المسائل الغيبية، هذا مما حصنوا به عقيدتهم، أن المسائل الغيبية، المسائل الغيبية لما نقول الغيبية بمعناها التي ربما يعني العقل ليس له شواهد يستحضرها حتى يقيس أو يلحق أو شيء من ذلك. العقل أيها الإخوة هذه الغريزة الملكة التي الله عز وجل يعني أعطاها للإنسان، وتتفاوت حتى في مقدارها، لا يجوز للإنسان في حق أن يخرج بها عن حدودها. نعم، فهي إنما تدرك مثلا فقط هذا العالم الذي أمامنا، نستشهد بهذا على هذا وإلى آخره كما هو معروف. نعم، في استدلالة العقل المسائل الغيبية لا يمكن للعقل أن يخترق نعم هذا المجال الذي هو فيه ثم يتخطى الغيب، كيف يدرك ذلك؟ إذن هذا قلت من القواعد. القاعدة الثالثة أنه لا مجال للعقل في المسائل الغيبية، وأن العقل مجال استخدامه إنما هو التدبر في آيات الله الكونية وفي فهم النصوص. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب، وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما الآيات المتلوة فقد قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالعقل إذا مر بآيات الصفات يستحضر عظمة الله عز وجل المتصف بها أو تلك الصفة. نعم، وظل أهل البدع عندما استعملوا عقولهم نعم، فبعضهم شبه الله بخلقه وبعضهم نفى الصفات عن الله عز وجل، هذا هو حال الناس من عداء أهل السنة والجماعة، بعضهم أول الصفات أولها بمعنى كما تقدم أخرجها عن ظاهرها الراجح إلى احتمال مرجوح، وبعضهم نفاها بالكل، بل بعضهم نفى حتى الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية الذين رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله بكتابه هذا كتاب التوحيد. الجهمية نفاة الصفات، كان يقول عبد الله بن مبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. من ممكن الإنسان يعني يستسيغ أن يذكر على لسانه بعض ما قالته اليهود والنصارى مما افتروه على الله عز وجل، ولكن يعني يثقل عليه أن يحكي بعض ضلالات الجهمية، يحكيها بمعنى أنه يقول قال مثلا الفلانيون من الطوائف، وأما كلام الجهمية فثقيل جدا جدا، وكانوا يقولون من تفطن لهم من السلف كانوا يقولون هؤلاء إنما يريدون أن يصلوا إلى أنه لا إله. تفطن لهم من عرف يعني مرماهم ونهاية مقصدهم، عرفوه أو لم يعرفوه، أنهم يريدون أن يصلوا إلى هذا، لأن الذين نفى الصفات ينتهي إلى أن ينفي الذات، لأنه لا ذات إلا وهي موصوفة بصفات، فمن نفى الصفات ينتهي به الحال إلى أن ماذا؟ ينفي الذات، لأنه لا توجد ذات إلا وهي موصوفة بصفات. فالذين نفوا أخذوا يغالون في نفي الصفات، ماذا يريدون؟ ينتهي بهم الحال طبعا إلى أن يقولوا لا إله أنها موجود. نعم، لذلك بعضهم نعم يعني يقال له يعني إلهك صف لنا بصفة من الصفات، قال ما هو؟ قال هذا الهواء الذي ترونه، هكذا يعبر. نعم، يقول لهم هذا الهواء هذا هو هذا ولا. لذلك يقول مثلا لا فوق العالم لا تحت العالم لا جوهر لا عرض لا لا لا, لا إلى آخر ذلك. إذن ولكن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل، والصفات دائما طبعا يعني مثبت الصفات يعني إنما يثبت الصفات اللائقة بالله عز وجل، صفات العظمة التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يكون إله. والله عز وجل نعى على أقوام يعبدون ما يعبدون، نعى عليهم بصفات نقص فيما يعبدون، فقال تبارك وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال إبراهيم عليه السلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون أفتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، أفتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه الصفات معناها ما دامت ليست فيه لا يستحق أن يعبد. إذن فالذي يستحق أن يعبد هو من اتصف بصفة الكمال وهو الله عز وجل. إذن فمن يعني أخذ ينفي هذه الصفات معناها يريد أن ينفي الذات. قلت هذا المقصد تفطن له كثير من السلف، لذلك كفروا الجهمية كفار نفاة الصفات. نعم، إذن فقلت إنما هذا وصلوا إليه عندما حكموا عقولهم، ولذلك بسبب هذا التحكيم للعقل ظهرت الفرق كالخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة، ونشأ في الأمة القائلون بإنكار في الصفات وإنكار الصراط وإنكار الميزان ورؤية المؤمنين لربهم ومسائل أخرى، عندما اعتمدوا أصلهم الذي هو تقديم العقل على النقل. ولا بأس أيها الإخوة قبل أن أشرع في الكتاب أيضا أن أذكر بعضا من الكتب، حتى لا يقول الإنسان هذا كتاب التوحيد ربما منفرد في هذا الباب، بل كتب سوف أذكرها، بل ربما سوف أثقل على مسامعكم بذكرها، وإنما هي غيظ من فيض. وبعض الكتب فقط ألفت على نفس المنهج الذي ألف عليه البخاري رحمه الله كتابه هذا، وهو كتاب التوحيد. نعم، قلت من تلك الكتب مثلا السنة لابن أبي شيبة، والسنة للإمام أحمد بن حنبل، والسنة كذلك لابن أبي عاصم. ودائما إذا سمعتم السنة إنما هي ليست السنة التي عندنا كما يعني هو مشهور من استعمالات الفقهاء، السنة دائما نحن إنما نريد بها ما ليس فرض. السنة إذا قلت عند هؤلاء معناها هي الدين كامل، هي الإسلام في مقابل ماذا؟ البدع. السنة كان يقابلها بالبدع. قال السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، هذه كلها عناوين كتب، السنة للخلال، السنة لأحمد بن فرات، السنة لأسد بن موسى، السنة لابن القاسم صاحب مالك، السنة لمحمد بن سلام البكندي، الصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، السنة للأثرم، السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، السنة لابن أبي حاتم، السنة لابن أبي الدنيا، السنة لابن جرير الطبري، التبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، السنة للطبراني، السنة لأبي الشيخ الأصبهاني، السنة لأبي القاسم اللالكائي، السنة لمحمد بن نصر المروزي، عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني، الإبانة لابن بطة، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن منده، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، شرح السنة للمزني، شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، السنة المسماة بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة، الشريعة للأجري اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، شرح السنة للبربهاري، الإيمان لابن منده، الإيمان العرش لمحمد بن أبي شيبة، القدر لابن وهب، القدر لأبي داود، الرؤية والصفات والنزول للدارقطني، رسالة السجزي إلى أهل الزبيد لأبي نصر السجزي، جواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، السنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، السنة ليعقوب الفسوي، وصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، السنة لحنبل بن إسحاق، الأصول لأبي عمر الطرمنكي، وغير هذه من الكتب كثيرة. وقلت إنما ذكرتها فقط ليأنس بها، ربما قد لا يتوهم الواحد مثلا بأن يعني كتاب لهذا إنما هو مفرد فيما في طريقته وفيما سلكه، بل كل هذه الكتب على هذا النسق وعلى هذه الطريقة، تعتمد تلك الأصول التي ذكرتها نعم في بيان عقيدة أهل السنة، وهو اعتمادهم كما قلت على الكتاب والسنة، واعتمادهم لفهم السلف الصالح رضي الله عليهم وتجنبهم للتأويل كذلك، وتقديم دائما النقل على العقل، تقديمهم النقل على العقل. إذن هذه الطريقة قلت سوف نراها إن شاء الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهو آخر كتاب في كتابه الجامع الصحيح. قال رحمه الله باب، وسوف إنما أقرأ العناوين فقط ولا يسعنا أن نقرأ أحاديث كل باب، وإنما نقرأ عناوين الأبواب وما تيسر من حديث أو حديثين أو آية وآيتين، ثم يعني نواصل. قال رحمه الله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وابتدأ طبعا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، افتتح به، لأن معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال ليكون أول ما تدعوهم إليه. إذن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، كرائم أموال الناس. إذن هذا الحديث كما تسمعون حديث يبين أيضا أن الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة تبتدئ بما بدأت به دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أنها تبتدئ بالتوحيد وتفتتح بالتوحيد، والتوحيد هو يعني أول ما يدعى الناس إليه، ولا يقال مثلا بأن الناس يعرفون التوحيد، نعم بل هم أحوج في كل وقت من الأوقات إلى أن يدعون إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو إلى التوحيد حتى في المدينة، وكان آخر الأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت. تعرفون أن أكثر الأحاديث المتعلقة ببناء المساجد على القبور رويت عنه في آخر حياته، وهي جمع الشيخ الألباني رحمه الله 14 حديثا كلها في النهي عن بناء المساجد على القبور، 14 حديث في النهي، ونهي ليس نهي هكذا فقط بالعبارة المعروفة في النهي، لا، نهي مقرون بما ما يدل على التغليظ وتشديد العقوبة، من نحو عبارة مثلا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد، أولئك شرار القوم عند الله كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم، وهذه كلها إنما هي تحصين للتوحيد. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن هذا كذلك فيه البخاري رحمه الله يريد نعم أن يأخذ من هذه الآية أن الأسماء والحسنى ثابتة لله عز وجل، كما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله أي لله عز وجل أسماء الحسنى، الحسنى البالغة في الحسن. نعم. باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن في كذلك صفة الرزق لله تبارك وتعالى وأنه قوي سبحانه. إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق بعبارة فيها ما فيها من الحصر، عم كما قالوا تعريف الجزئين يفيد الحصر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني أي واحد يفهم العربية يستفيد منها أنه يعني الرزاق هو الله عز وجل لا غيره. إذن فيه أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الرزق تبارك وتعالى. وفيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة. هذا هو كلام البخاري، إنما يسوق الآيات فقط ويرتبها ويرتبها يعني أي ترتيب الأبواب بابا بعد باب. وواضح كأنه رحمه الله الكتاب ربما إذا قيل شخص من هو مؤلفه قد لا يقف على مؤلفه إذ يجده إنما هي آيات وأحاديث، وهذا تماما ما تقدم لنا من منهج السلف الصالح رضي الله عليهم أنهم ربما يسوقون الآيات ويسوقون الأحاديث سيما إذا كانت واضحة المعنى فيما تدل عليه، بل ربما يعني إنما إذا ذكروا معها إنما يذكرون أحد أو شيء مما أثر عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أئمة الهدى من بعدهم كأنهم يشرحون به هذا النصوص. نعم. إذن البخاري طبعا إنما يريد أن يثبت من خلال هذه الآيات صفة العلم لله عز وجل. هذه الصفات كذلك قلت التي نفاها الجهمية، الجهمية نقصد بهم طبعا أتباع جهم بن صفوان، وإن لم يعترفوا بأنهم من أتباعه لأنه هو أول من نفى الصفات في هذه الأمة، وقبله على كل حال شيخه الجعد بن درهم، قبله شيخه الجعد بن درهم الذي يروى أن خالد بن عبد الله القسري يوم عيد قال للناس من فوق المنبر عندما كان يعني أولي الأمر في هذه الأمة يحمون على المسلمين اعتقادهم ويحمون عليهم دينهم، نعم، ويمنعون هؤلاء من التضليل والتحريف، نعم، من على المنبر قال للناس ضحوا رحمكم الله فإني مضح بالجعد بن درهم. هذا القائل هو خالد بن عبد الله القسري، رواية مشهورة على كل حال عنه، نعم، أنه من فوق المنبر قال للناس خالد بن عبد الله القسري قال ضحوا رحمكم الله فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ضحى به في ذلك اليوم ليجعله يعني مثالا لمن ممكن تسول له نفسه في أن يفعل بعقيدة الأمة ما كان يفعل، يعني كان يدعو إلى هذا المذهب الخبيث وهو يعني أن يقول أن الله عز وجل ليس موصوف، ليس موصوف، حتى وصل بهم الأمر كما هو مشهور، نعم، أيضا أنهم يعني يعمدون إلى بعض الآيات التي لا توافق مذهبهم في كتاب الله عز وجل، ولو وجدوا طريقا إلى تحريفها لفعل، مثل ما يعني قيل لأحدهم ماذا تقول في وكلم الله موسى تكليما، قال أقرأها وكلم الله، وكلم الله موسى لتصير موسى هي هو الفاعل وأنه هو الذي كلم وأن الله هو المكلم. قيل له ماذا تفعل بقوله تبارك وتعالى وكلمه ربه، هذه طبعا لا يتأتى فيها. إذن وكان طبعا مراد البخاري إظهار أن الله عز وجل نعم بهذه الآيات أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلم. باب قول الله تعالى السلام المؤمن قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن من اسماء الله عز وجل السلام. نعم، وهذا إشارة كذلك إلى أن صفات الله عز وجل نعم ليست محصورة في عدد معين، بل النبي عليه السلام لما ذكرها وذكر ما معها دل ذلك على أنها يعني أكثر مما ممكن الإنسان يعني يحتى ووجد منها مثلا في الكتاب والسنة ووصل إلى حصر ما في الكتاب والسنة، فإنه ليس ذلك هو كل صفات الله تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى ملك الناس. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك، أنا الملك أين الملوك. وهذه الصفة طبعا يعني يتصف بها الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه ويقول سبحانه وتعالى أنا الملك أين الملوك، أي أين الذين كانوا يدعون في الدنيا أنهم ملوك وأنهم يعني بأيديهم زمام الأمور وما إلى ذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله. انتبه جيدا، البخاري رحمه الله يعني يسوقها، والإنسان عندما يعني يفهم من خلال ربما حتى توالي الآيات. قال وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من اسماء الله، لأن هناك من الفرق الضالة من أثبت الأسماء ونفى الصفات، وقال نحن إذا أثبتنا صفات فالصفات مخلوقة، وسوف يؤدي بنا إلى أن المخلوق حل في الله عز وجل، فأثبت الأسماء ونفى الصفات. الله عز وجل قال وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من اسمائه. سبحان ربك رب العزة، العزة صفة من صفاته تبارك وتعالى. وقال عز وجل ولله العزة ولرسوله، العزة صفة من صفاته. يعني نقول كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته، كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته. أو كما قال أحد الشيوخنا يقول أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. إذن وعن حلف ومن حلف بعزة الله وصفاته وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله غيرك. يعني هذا كذلك في إثبات أن المخلوقات نعم كلها بكلمات الله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكان إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يستدل بقوله تبارك وتعالى ألا لا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وكأن المؤلف رحمه الله نعم يستدل بهذا على أن كلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوق خلافا لما زعمته المعتزلة جهمية. إذن قالوا أن كلام الله عز وجل وأن القرآن وغيره كله مخلوق، مخلوق من مخلوقات. نعم، إذن فهو يرد عليهم بنحو هذه الآيات. نعم، إذن فكلمات الله عز وجل ليس مخلوقة، ألا له الخلق والأمر. لما عطف الأمر على الخلق دل على أن الخلق خلق والأمر أمر. ويقول كذلك أحد الشيوخ يقول ألا له الخلق والأمر العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. قال باب وكان الله سميعا بصيرا. باب وكان الله سميعا بصيرا. قال أعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن كذلك نعود إلى القاعدة السابقة ونوضحها بهذا المثال. قلنا أن صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله عز وجل، هذه الصفات دائما نفهمها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وصفات المخلوق على ما يليق بضعفهم وعجزهم وأنهم مخلوقون. فالله تبارك وتعالى سميع، ويمكن أن نصف بعضنا نعم بمن له سمع دقيق زائد على الحد المعتاد، نقول فلان سميع ممكن. وشتان بين سمع الله وسمع من وصفناه منا بالسمع أو دقة السمع شتان. فالله عز وجل هذه الآية كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المجادلة وهي زوجة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه ما صنع زوجها بها. فأخذت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا تريد أن يسمع غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة يعني كانت في بيتها لم تسمع شيئا، تشعر بدندنة فقط. والله تبارك وتعالى من فوق عرشه علم وسمع سبحانه وتعالى، سمع سبحانه وتعالى ما جرى من تفاصيل ذلك الحديث. فقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولم تكن عائشة رغم أنه جرى في بيتها، في بيتها نعم، ولم تكن تسمع. إذن فعائشة تسمع، عائشة ما نقول أنها فيها صمم، لا كانت تسمع والله عز وجل يسمع. وشتان بين سمع الله وسمع عائشة وسمع سائر المخلوقات. فسمعنا نحن محدود بحدود معينة، ونسمع وفق قوانين معينة، وفق قوانين معينة بمعنى يعني الإنسان لو يعني ربما وضعت فمك في الأذن مباشرة هل يسمع؟ لا يسمع. الإنسان يجي فمك مباشرة تضع في وسط الأذن ما يسمعش، إنما يقول لك راك بغيت طرشني. وإذا ابتعدت كذلك عنهم مقدار كذلك زائد وبعيد جدا يقول لك كذلك ما يسمع، وإنما السمع يكون على مقدار بعد معين مضبوط بهذا الضبط نسمع. إذا خرج عن هذه القوانين نقول انتهى خلاص ما يستطيع الإنسان يسمع. نعم، نحن لو لم نستعمل هذا المكبر أو لو توقف الكهرباء الآن نقول نتوقف على المحاضرة لأجل أن الصفوف الأخيرة ما يسمع. نعم، وهكذا إذن يمكن الإنسان يعني إن شاء الله لا يقع في الأوهام التي وقع فيها الذين انحرفوا عن جادة في هذا الباب وألحدوا في أسماء الله وصفاته عندما شبهوا الله بخلقنا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى قل هو القادر. عن جابر بن عبد الله السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة من الأمور في الأمور كلها كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر. ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وطبعا البخاري يريد رحمه الله إثبات صفة القدرة لله عز وجل، نعم، وأن الإنسان الذي يعرف بأن الله عز وجل قادر عليه. فإنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني وجد رجلا يضرب غلامه ضرب يعني شديد جدا، فقال له النبي: يعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني فيما يروى أن هذا الرجل عزم على لا يضرب ابنه مرة أخرى هذا الضرب. إذن فقدرة الله تبارك وتعالى التي معروف أنها يعني لا شك أن الإنسان كذلك قادر، وكل واحد منا يعرف بأن حدود قدرته طبعا تنتهي عند حد معين. نصف فلان بأنه قادر والله عز وجل قادر، ولكن شتان بين قدرة وقدرة. باب مقلب القلوب وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وهذا طبعا من تمام قدرة الله عز وجل. إنسان نعم قادر، هل تصل به القدرة إلى أن يقلب القلوب؟ لا يستطيع. والله عز وجل قدرته يعني يقلب سبحانه وتعالى القلوب، بل القلوب بين أصبعين من أصابع يقلب كيف يشاء قلوب عباده كلهم. إذن يعني أي شك أو ريب يداخل الإنسان وهو يعتقد اسماء الله عز وجل وصفاته على هذا النحو، نعم، وأن اسماء الله عز وجل يعني له اسماء تبارك وتعالى، بل وله أفعال، هذه الأفعال حتى كان الاسم يحلف فعلها، يعني إذا أراد أن يؤكد أمرا يحلف عليه فيذكر من أفعال الله عز وجل ما يذكر، كما يذكر قال: لا ومقلب القلوب. نعم. باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة البر اللطيف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه. وطبعا مراد البخاري رحمه الله من هذا التبويب أنه يبين فضل العلم بأسماء الله تبارك وتعالى، وهذا ذكرناه في أول هذه الكلمة، أن أسماء الله عز وجل وصفاته ينبغي للواحد منا أن يهتم ويعتني بها، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات تعرف بها سبحانه وتعالى إلى خلقه، وأنه في هذه الدنيا سبحانه وتعالى لا يرى، ولم تبنى أجسامنا على أنها تقتدر على رؤية الله عز وجل، وإنما رؤيته تكون يوم القيامة لأهل الجنة، كرامة من الكرامات ونعيم من نعيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤيته في تلك الدار. أما في الدنيا فدوننا أسماء الله عز وجل وصفاته يتفقه الإنسان فيها، فيتعرف على ربه عز وجل ويقدر حق قدرته. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نعم، بقوله: إن لله 99 اسما. ويفهم بعض الناس هذا الحديث، بعض الناس يفهم هذا الحديث على أن الحديث كأنه مساق لبيان حصر اسماء الله عز وجل، وليس كذلك، وإنما لبيان القدر الذي تعلق به الأجر والفضل، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، أي أدخله الله الجنة. نعم. وإحصاؤها طبعا المراد به أولا كما قلت ونقلت عن ابن القيم رحمه الله أنه قال إحصاؤها أول مراتبه ماذا؟ عد ألفاظها، عد ألفاظها، معنى الألفاظ الصحيحة منها يعدها ويثبتها ويرصدها أمامه كأنه يعدها للحفظ، أول شيء أول مرتبة. ثم ثانيا يفهم معانيها، هذا أيضا من إحصائها، يجي المعاني تاعها، لأن كل اسم من أسمائه نعم يعني له معنى، له معنى يثبت معناه. وهذه المعاني كلها الحمد لله ألفت في ذلك كتب، في إثبات الزجاج قديما له كتاب في اسماء الله عز وجل، وابن القيم كذلك له كتاب أيضا لا أدري هل طبع أم لا، وكذلك أيضا الشيخ عبد الرزاق البدر له كتاب في فقه الأسماء الحسنى، وكذلك ألف غير هؤلاء على كل حال في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته يعني. وكذلك يمكن الرجوع إلى التفاسير المعتمدة الصحيحة كتفسير السعدي، تفسير ابن كثير رحمه الله في معاني أسماء الله وصفاته. نعم. إذن ثم ثالثا من مراتب إحصائها دعاء الله بها، دعاء الله بها، بمعنى أن الإنسان عندما يدعو يسأل الله عز وجل، يسأله تبارك وتعالى وهو متوسلا إليه باسم من أسمائه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي، اللهم إني أسألك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي الذنوب إنك أنت الغفور الرحيم. فقال لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. إذن فهذا يعني سؤال الله عز وجل بإسمائه، وأكثر أدعية الأنبياء والرسل يا ربنا 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 إلى آخرنا، أو دعاء كذلك ثناء، يعني عندما تريد أن تثني عليه تبارك وتعالى وتحمده، نعم كما حمد نفسه تبارك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله عز وجل نعم بأسمائه. قال المؤلف رحمه الله البخاري قال باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة إزاره بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن هذه كأنه يشير إلى مبحث معروف عند العلماء في هذه المسألة، وهو يعني أن الاسم هل هو المسمى أم غيره. الصحيح على كل حال أنه يريد أحيانا هكذا، أنه يريد في بعض المواطن الاسم يراد به المسمى، وأحيانا يراد به غيره. وهنا نعم يعني الظاهر أنه استشهد به من أجل بيان أن الاسم هو المسمى، باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي. نعم. وفيه رد كذلك على من قال من الجهمية بأن أسماء الله مخلوقة. الجهمية أيها الإخوة دائما نشير بها إلى فرقة من الفرق الهالكة الذين نفوا أسماء الله عز وجل، وسموا نفوها كلها أو نفوا بعضها، كل ذلك يسمى جهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، لا لأنه أول من اخترعها أو جاء بهذه البدعة العقدية فقد سبقه إلى جهم بن درهم، إلا أن جهم بن صفوان نسبت إليه لأنه هو الذي نشط نشاطا كبيرا وكان خطيبا، بل قيل حتى أنه كانت تدعمه في ذلك حتى زوجته، يعني معناها تتحرك معه في نشر هذا المذهب في أوساط الناس، وتحرك به ودعا إليه وتنقل في البلدان من أجل نشره. نعم. والجعد بن درهم لم يكن هو الذي اخترعه نعم، ولكن لم يكن بمثل هذا لم يكن له هذا الجهد في نشر هذا المذهب. نعم. قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي. وقال خبيب، المراد به خبيب بن عدي رضي الله عنه الأنصاري: وذلك في ذات الإله، يشير إلى بيت من أبياته، فذكر الذات باسمه تعالى. عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها. خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه له قصة مع المشركين، قصة نعم، وهذه القصة كذلك تذكر في ضمن الكرامات، كرامات الصالحين والأولياء، وعلى رأسهم الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه أسره المشركون، القوا عليه القبض، فكان أسيرا عنده. وفي أيام عندما ربطوه وجعلوا على حراسته ترقب أحواله امرأة ترصد حركته وإلى آخر ذلك، فهم إذا ذهبوا إلى شؤونهم وأعمالهم يعني تركوها ترصده وله. فطلب يوم ما موسى من أجل أن يستحد به، يستحد به معناها يعني موس باش يحلق به الشعور، شعور جسد. فلما أعطته الموس غفلت عن صغيرها رضيعها، فأخذ يحبو حتى جاء بين يديه، بين يدي خبيب بن علي الأنصاري وهو مربوط، والموس عنده والطفل بين يديه، فخافت وظنت ربما كما هو معروف من أي شخص لو كان ممكن يعني لجعل هذا طريقة، قال يعني حل الرباط هذا وسوف أعطيك ابنك وإلا فعلت، فأمنها وأرد لها الابن. نعم. فكانت تخبر هذه المرأة بأنها رأته يأكل عنبا في مكة وليس فيها عنب، إنما هو كان يأكله في وثاقه. نعم. إذن خبيب بن عدي الأنصاري كان يقول هذه الأبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق، هكذا في البخاري ومشهور في الروايات، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وهذا محل الشاهد، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. إذن هذا عدي أخوي بن علي الأنصاري قبل أن يعدموه قال هذه الأبيات، قبل أن يقتلوه قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، معنى هذا في سبيله. محل الشاهد منه أنه أضاف الذات إلى الله عز وجل، والذي كان مشهور أن كلمة الذات كلمة مولدة جاء بها المعتزلة، ولكن خاضوا بها في باب واحد، فلا بأس إذا استعملت كلمة ذات نعم وأريد بها النفس، نفس الله عز وجل، فالله عز وجل موصوف بأنه تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب العزيز قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كما سوف يأتي إن شاء الله. إذن فإذا استعملت بهذا المعنى فلا بأس، إذا ترك الاستعمال الذي جاء به المعتزلة والمتكلمون. عندما نقول متكلمون طبعا هم يعني المعتزلة الذين اعتمدوا الكلام في استدلالهم، الكلام وحده والأقيسة والرأي وربما المنطق كذلك. نعم. باب قوله تعالى، قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. إذن فيه يحذركم الله نفسه، إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وهذه عقيدتنا، نعتقد أن الله تبارك وتعالى موصوف بكل ما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة، كل ما وصف به نفسه نثبته له عز وجل. نعم. ونثبته طبعا، ودائما نثبته تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نثبت له تبارك وتعالى، لكن إثبات ليس معه تشبيه. وننزهه تنزيها لا يؤدي بنا إلى التعطيل، ليس كمثله شيء هذا التنزيه، وهو السميع البصير هذا هو الإثبات، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هنا السلامة. باب قول الله عز وجل وكل شيء كل شيء هالك إلا وجهه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو يلبسكم شيئا أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. إذن فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والرد كذلك على المتأولين الذين أول الوجه، بعضهم قال الوجه المراد به مثلا الملك إلى آخره. باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وقوله جل ذكره نعم تجري بأعيننا، عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. إذن لم يكن أولا أي الإخوة لتنتبهوا كذلك جيدا، الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم صافية طاهرة من كل أرجاس التشبيه، لم يسبق إليهم مثلا ربما بعض المقالات أو بعض الكلام الذي ربما يدخل على أهله شيء من الشكوك أو التشبيهات أو ما ظن أو يظنون أنه إذا ذكرت أسماء الله وصفاته تبادر إلى أذهانهم صفات المخلوقين، لم يكنوا كذلك. ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما في بعض ما يذكره من صفات الله عز وجل يخاف عليهم التشبيه، لا، كانوا يدركون بالعقل الصافي والقلب الصافي أن الله عز وجل بصفاته تبارك وتعالى، وأن المخلوق بصفاته، وأننا إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات لا يمكن أبدا أن يتبادر إلى أذهان أي واحد أنها توهم التشبيه. ولكن يعني نحن ربما قد يقع للواحد منا أن يجاور هؤلاء الأقوام الذين يتكلمون نعم هكذا كأنهم حذرين من التشبيه، فربما يعني ألقي إليه شيء من شبهاتهم، فنحتاج أحيانا نعم إلى أن ننبه على أن يحذر الإنسان من التشبيه أو شيء من هذا. نعم، إذن فمراد البخاري رحمه الله من هذه الآية من هذه الآيتين إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. نعم، والرد على من تأولوها بأن المراد بها الرعاية وأنها القدرة. نعم، باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني يستمتع بهؤلاء السبايا من النساء نعم من غير أن تحمل واحدة منهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع وهذا الفعل عن العزل، فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. إذن وهذا فيه خلافا لما ذهب إليه بعض الجهمية أن الله عز وجل لم يكن موصوفا بالصفات التي يعني يقتضي أن يكون سبحانه وتعالى مخلوقة الله فيما بعد. قال مثلا هل يسمى خالق وهو لم يخلق شيئا؟ هل يسمى رازق وهو لم يرزق شيء قبل أن يوجد المرزوقات وقبل أن يخلق؟ لا، الله عز وجل لم يزل موصوفا بأسمائه وصفاته قبل أن تكون هذه المخلوقات. إذن هذا محل إن الله هو الخالق، أو هو الله الخالق البارئ المصور. إذن الصحابة ما الذي سألوا عنه؟ قالوا هذه السبايا نريد أن نستمتع بها من غير أن تحمل. قال لهم النفس لا عليكم، إن الله عز وجل كل ما سيكون من خلق مخلوقا فإن هذا أمر لا يمكن بفعلكم هذا أن تتجنبوا، بحيث ممكن جد ما أراد الله عز وجل أن يخلقه أنكم بفعلكم هذا، وهو العزل، العزل عن النساء، أن لا يكون. الله عز وجل كتب كل ما هو كائن، فعلتم أو لم تفعلوا. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، طبعا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، صفة اليدين لله عز وجل، وأن هذه اليدين كذلك في بعض الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنها يعني فيها إثبات الأصابع، وأنها كذلك يعني فيها ما يليق بالله عز وجل من صفاته. نحن اليد عندنا هذه اليد، هذه أيدينا، هذه اليد الموصوفة بماذا؟ موصوفة بأنها خمسة أصابع. إذا ذهب منها الإبهام، ربما يعني الإنسان عنده أصابع، شفت الإبهام في اليد له دور كبير. اليد بدون إبهام كأنه تقريبا مشات من صفة القبض، أربع أصابع بجهة والإبهام بجهة واحدة، هذه صفتها. إذا زادت أصابعها أو قصرت على المقدار الذي هو معروف للإنسان كذلك يذهب شيء كبير. هذه صفات جد عندنا، لكن الله عز وجل موصوف سبحانه وتعالى نعم بالصفات اللائقة به عز وجل، سواء هنا أو في غير هنا. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله عن مغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. إذن كلمة شخص واستعمالها نعم في جنب الله عز وجل، أو استعملها مثلا لأنها إخبار بعلا، لا شيء في ذلك، لأنه قال لا شخص أغير من الله، وأن الله تبارك وتعالى أيضا موصوف بهذه الصفة التي هي الغيرة. يعني إذا قلنا فلان يغير بمعنى يتحرك إذا رأى مثلا يعني أهله يقصدون بسوء، سيما إذا تعلق بالعرض. نعم هذه الغيرة عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغير من سعد، والله أغير مني، من غير أن يخاف شيء من توهم المشابهة أو شيء من ذلك. إذن دائما تبقى عندنا قاعدة أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذاته تختلف عن ذواتنا فصفاته تختلف عن صفاتنا، ونبقى نثبت لله عز وجل جميع ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من أسماء الصفات. باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. عن سالم بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسورة سماه. إذن فيه أن تسمية الله عز وجل شيء كذلك إذن لا مانع، سيما إذا قيدت، وأنه هناك تلازم بين صفات الله تبارك وتعالى وذاته. باب وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم. وطبعا مراد المؤلف رحمه الله إثبات وجوب الإيمان بوجود عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وأن هذا العرش أن الله عز وجل استوى عليه، وأن استواءه عليه تبارك وتعالى لا يلزم منه المماسة. نعم. ولا يلزم منه كذلك أنه تبارك وتعالى محتاج إلى عرشه، ونأتي باللوازم البشرية. نحن إذا قلنا أن شخص ما مستوى مثلا على الكرسي الذي هو عليه، إذا انكسر الكرسي سوف الإنسان يتعرض لخطر، سوف يسقط وإلى آخر ذلك. هذا هو يعني نحن إذا استوينا على ما استوينا عليه، هذه خصائص الاستواء، مخلوق على مخلوق، كرسي مخلوق ونحن الذين استوينا عليه ماذا؟ مخلوق. ويلزم من أن الكرسي إذا انكسر أن الذي فوقه يسقط، لأن الكرسي انكسر به. ولكن استواء الله عز وجل على عرشه استواء خالق على مخلوق، والعرش مفتقر إلى الله عز وجل، وأن العرش محمول بقدرة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى البخاري في صحيحه طبعا، وهو قال باب قوله، قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. إذن هذا كله هو يثبت أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، عال على خلقه، صفة من صفات الله عز وجل، بل هي صفة ذاتية، صفة ذاتية معناها اللائق به تبارك وتعالى، الموصوف به سبحانه وتعالى أنه يكون عال. العلو صفة من صفاته تبارك وتعالى الثابتة بالعقل وبالنص بل وبالفطرة. نعم. الفطرة من كل واحد منا وهو يريد أن يدعو ربه يجد نفسه كأنه يعني وهو يدعو أن يرفع ويشخص بصره إلى السماء، ويجد من نفسه كأنه هكذا مثلا طلب يطلب ربه عز وجل من جهة العلو. نعم. إذن تعرج الملائكة والروح، والعروج طبعا إذا قيل العروج ماذا معناه؟ ماذا؟ والصعود. وذلك في السر قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فالبخاري رحمه الله أراد استدلال على بهاتين الآيتين، والاستدلال بهاتين الآيتين إنما هو أيضا نوع اجتزاء واختصار، وإلا في حق الأدلة على هذه المسألة أكثر من أن تذكر. استدلال إذن استدلال بهذا على علو الله عز وجل على عرشه. باب قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وغير أهل السنة لا يثبتون أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يراه أهل الجنة، لا يثبتون هذه الرؤية وينفونها بماذا؟ بأدلة عقلية. ما هو الدليل العقلي الذي حبسهم عن أن يعتقدوا ما دلت عليه هذه الآية؟ قالوا أن المرئي لابد يكون من جهة معينة، المرئي من الإنشاف لابد يكون جاي من جهة معينة، فإذا أثبتنا لله جهة فقد وصفناه بما لا يليق به. وما كأنهم أخذوا على أنفسهم أن إثبات الجهة لله عز وجل لا يجوز، وبقوا شادين في هذا القاعدة كأنها قاعدة يعني شرعية، هي قاعدة عقلية فقط. ثم بها نفوا ماذا؟ الرؤية، رؤية الله عز وجل، قال لا يرى الله عز وجل لا يرى. وهذه الآية صريحة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظر، النظر إلى الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر. حتى تأول الآية بتأويلات معروفة على كل حال، قالوا ناظرة بمعنىها منتظر، وفسروا الإله بالنعم وما إلى ذلك من تقولاتهم على نصوص الكتاب والسنة. باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن هذه الصفة طبعا هي صفة الرحمة، الله عز وجل رحيم، ربك الغفور ذو الرحمة، موصوف سبحانه وتعالى بالرحمة. نعم. إذن فهذه وآيات كثيرة يستطيع الواحد أن يستدل بها على أن الله عز وجل موصوف بصفة الرحمة. باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا عن عبد الله قال جاء خبر أو جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي من كلام هذا الحبر وهو يعرف أن هذه صفة الله عز وجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك لبيان أن الله عز وجل موصوف بصفات العظمة لكن هؤلاء ماذا أثمرت عندهم هذه المعرفة بصفات الله عز وجل ومع هذا كله كانوا منحرفين على الجادة اليهود باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الباب ثم قام فتوضأ واستنى معنا استعمل السواك يعني أمره على أسنانه ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح باب قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إذن وفيها أن صفات الله عز وجل أن كلام الله عز وجل أنه صفة ذاتية وكذلك صفة فعلية صفة ذاتية بمعنى لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بكلام صفة فعلية أنه تكلم بما شاء متى شاء من شاء من خلقه تبارك وتعالى باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وفيه كذلك أنه أن كلام الله عز وجل أيضا متعلق بمشيئته إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ويعني لما وصل الموعد لكل حال ممكن نختم بهذا الباب والكتاب لا يزال موصولا ونحن وصلنا منه إلى الباب 30 وقلت أن الباب أو الكتاب فيه 58 بابا نعم نختم بهذا الباب وهو باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كلام الله عز وجل صفة من صفاته كلام الله عز وجل صفة من صفاته فهو موصوف سبحانه وتعالى بالكلام والكلام صفة ذاتية وصفة فعلية كذلك فإنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء تبارك وتعالى واصطفى بكلامه من شاء من خلقه كما قال في موسى عليه السلام قال وكلم الله موسى تكليما كلاما سمعه موسى بأذنه سمعه حتى أنه بعدما سمعه تعلق قلبه بالرؤية معنى أحب أن يرى الله عز وجل قال ربي أريني أنظر إليك هذا الكلام الذي موصوف بصفات الكلام أنه ينادى به الله عز وجل له حروف له صوت نعم مسموع تكلم الله عز وجل به فسمعت الملائكة فصعقت فلما أفاقوا قال ماذا قال ربنا يا جبريل قال الحق وهو العلي الكبير إذن هذا الكلام الذي وصف الله عز وجل به سبحانه وتعالى صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. وكلام الله عز وجل كما قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولا يرد عليه اللوازم البشرية، إن كلامنا نحن إنما هو صفته أو صورة حصوله عبارة عن هواء يخرج من الرئتين مثلا فيتشكل في المجاري فيتحصل منه الكلام. هذه نعم كيفية كلامنا، ربما الإنسان أحيانا يبح في صوته وربما يضعف، ربما ينقطع صوته ويتغير ويضعف إلى آخر ذلك من أحواله، هذه صفات كلامنا نحن. وأما كلام الله عز وجل لا يلزم منه هذا العام. نحن نتكلم وعلمنا يتكلم والله عز وجل يتكلم، واشتنى بين الكلام الكلام، والله عز وجل كلامه أي تكليمه من شاء من خلقه، هذا يعني في الدنيا اصطفى به من اصطفى من خلقه سبحانه وتعالى. يقول كذلك أحد شيوخنا يقول: فنحن حين ننشد الآن قفا، نحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا، لسنا بمجتري هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه، بالضغط من كيفية إذ سر فهم بين حلق ولهات وشفه. لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن مثل أو من عطر. نحن حين ننشد الآن قفا، قفا نبكي قصيدة من قصائد مشهورة لمن القيس، يقول فيها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومل. حين ننشدها اليوم، ننشدها لا ننشئها، ننشدها نقول قال امرؤ القيس، قال امرؤ القيس، ونقول كذا وكذا. لا يلزم من إنشادنا أن نعمل نفس ما فعله هو من ضغط الهواء وبالصورة نفس التي نضع، ونقول قال امرؤ القيس، قال امرؤ القيس، أي يعني ننسب إليه القول، والقول إنما هو قول من قاله مبتدئا لا لمن قاله ماذا مؤديا مبلغا. نحن نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم مثلا، والكلام كلام الله عز وجل تكلم به هو سبحانه وتعالى، كلامه عز وجل. نعم، إذن وهذه المسألة، مسألة كلام الله عز وجل، هي أحد مسألتين وقعت فيها خصومة كبيرة بين أهل السنة وخصومهم. المسألة الثانية هي مسألة استواء الله عز وجل على عرشه، حتى سمي المتكلمون بهذا الاسم أهل الكلام لأجل هذه المسألة، أن أول مسألة طرقوها وجادلوا فيها هي هل القرآن كلام الله أم لا، هكذا أحد قولين في المسألة، أنهم سموا بذلك لأنها أول مسألة طرقوها وتكلموا فيها وجادلوا فيها ومعروا فيها هي مسألة القرآن كلام الله، يعني وأخذوا يقولون فيها بأقوالهم. نعم، والحاصل أن فيها يعني القول الصحيح الذي يجب على المسلم الذي يريد نجاة في دينه أن يعتقد ما اعتقده السلف الصالح رضي الله عليهم في كلام الله عز وجل، أنه كلام الله ليس مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا الكلام الذي هو صفة من صفاته يتكلم به، تكلم به تبارك وتعالى، ولا يزال سبحانه وتعالى يكلم من شاء من خلقه بما شاء كذلك من كلماته، الزبور، التوراة، الإنجيل، الصحف، هذه كلها قبل أن تحرف كلام الله، والقرآن كذلك كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل أكثر من هذا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن يعني قلت لعلنا نقف إن هذا الباب الذي هو الباب 30 من كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله، وهو آخر كتاب من كتبه في كتابه الصحيح. نعم.
إذن جزا الله شيخ خير جزاء على ما قدم وأفاد واستفاض في هذا الكتاب كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله. كنا نفتح المجال لطرح بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن الوقت لا يسمح لنا بذلك، فنختصر على ثلاثة أسئلة منها خاصة في هذا المجال هو التوحيد، والبقية إن شاء الله نرجئها إلى وقت آخر إن شاء الله. يقول السائل: لو ذكرت لنا الشيخ أفضل الكتاب في الأسماء والصفات للطالب المبتدئ، طالب مبتدئ من الذي يريد أن يعرف هذا العلم ويطلب العلم في هذا المجال، فما هو أحسن كتاب للطالب المبتدئ في بارك الله فيك؟
نعم، إذن هذا سؤال نعم جدير بأن يجاب عنه. قلت هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات باب يغفل عنه كثير منا، نعم، وحبذا لأن الواحد منا، نعم، وهو أولا أذكر كنصيحة وقد ذكرها الإمام عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله في كتاب له سماه شجرة الإيمان أو نحو هذا العنوان، وذكر فيه أسباب زيارة الإيمان، وذكر بعد تدبر القرآن الكريم فقه الأسماء والصفات، بعد تدبر القرآن الكريم على من أسباب التي يزيد بها إيمان المؤمن، بعد أن ذكر تدبر القرآن الكريم أسماء الله عز وجل وصفاته والتفقه فيها. إذن فهذه نصيحة أقصد بأن الواحد منا لا بد أن يكون له اهتمام بها واعتناء، نعم، وهو بذلك إنما يريد أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى ويعرفه حق معرفته ويقدره حق قدره، بل وربما كثير من التهاون بالأوامر التي أمر الله عز وجل بها بعضها سببه عدم معرفة الآمر حق معرفته اللي هو الله عز وجل. إذن وسبيل ذلك قلت أولا أن الواحد منا لا بد أن يتحصن بتلك القواعد التي ذكر أهل العلم، هذه القواعد التي إذا ما تتلمذ عليها الواحد منا وعرفها وفهمها فإن إن شاء الله يكون يعني تفقهه ومعرفته بهذا الباب تكون إن شاء الله فيها شيء من السداد، شيء من السداد، لأنه يخشى عليه ممكن قد يفهم شيء على غير وجهه ويكون الأمر هنا فيه شيء ما فيه ما فيه من الخطر، فحبذا لو قبل أن يدخل في اسم الله وصفاته يمر بتلك القواعد التي قلت يعني أشرت إلى بعض مراجعها، وأولاها بالاهتمام وأبسطها وأسهلها كتاب القواعد المثلى، القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتاب الحمد لله متداول كثير، نعم، وشروحه عديدة، فحبذا لو يفتتح الواحد به. ثم كذلك بعده كتاب فائدة جليلة، وقد شرحه صاحب مسموع الشيخ عبد الرزاق البدر، فائدة جليلة، وقلت من ليس له هذا الكتاب فائدة جليلة، في الكتاب كأنه مأخوذ مباشرة من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله في الجزء الأول منه، فائدة جليلة وهي 20 فائدة كلها قواعد. ثم بعد ذلك التدمري على كل حال، لكن التدمري فيه نوع من يعني صعوبة في فهمها، فلذلك يعني الشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب أيضا سماه تقريب التدمرية اعتنى بها، نعم، وبعد ذلك إن شاء الله سوف يتيسر عليه يعني ما هو مثلا يعني كشروحات أسماء الله الحسنى، شرح مثلا الشيخ عبد الرزاق البدر شرحها في كتاب لا بأس على كل حال. ثم أيضا محمود النجدي أو محمود بن أحمد النجدي، نعم، سماه المنهج الأسنى في فقه أسماء الله وصفات الأسماء الحسنى، كتاب فيه شيء من التوسع جيد كذلك، نعم، فيعني ربما هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في جواب عن هذا السؤال. تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. يقول السائل أثابكم الله وبارك في علمكم، نرجو التوضيح في مسألة قول النبي عليه السلام إن الله لا يمل حتى تملوا، توضيح.
نعم، إن الله لا يمل حتى تملوا، التوضيح الذي يريده كأنه يعني يريد جواب عن ما ممكن أن يفهم من أن الله عز وجل يمل. نعم، وملل البشر معروف هو السآمة، مللنا نحن بمعنى السآمة، فالله عز وجل كأنه يعني قال أو أنه أثبت نفسه مللا بعد يعني ملل الإنسان، هذا هو الذي ممكن جدا أن يفهم مما تفيده العبارة. نعم، وذلك إن شاء الله ليس هو المراد، لأن كل ما يمكن أن يفهم مما يكون فيه نقص لله عز وجل يجوز أن يفهم. ولعلي أحيل في بيان معنى هذا الحديث إلى كل من تطرق إليه ولا يحضرني الآن شيء من الكتب التي ممكن جدا أن يجد في الإنسان استشكال على يعني أو بقية الجواب متعلق بهذا الحديث. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل كيف يمكن الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ثلاثة وقال أنها مبتدعة؟
نعم، إذن الذي ينكر تقسيم التوحيد هل ممكن أن ينكر مثلا تقسيم الأحكام إلى خمسة، واجب مندوب حرام مكروه مباح، أو ينكر مثلا تقسيم النحاة إلى الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، أو ينكر كذلك تقسيم العلماء الأحكام إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية أو إلى آخر ذلك من التقاسيم الإصطلاحية المعروفة؟ المضار في الحقيقة أن هذا التقسيم هل فيه، نعم، ما دام قلنا أنه تقسيم إصطلاحي ودليله الاستقراء، والاستقراء دليل معتبر، دليل علمي معتبر، الاستقراء الذي معناه تتبع، التتبع هذا الاستقراء الذي قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. الاستقراء التام بمعنى تتبع جميع أو أن تشمل الدراسة جميع الجزئيات ثم الخروج بحكم كلي، هذا هو اللي يقول الاستقراء التام، الخروج بحكم كلي بمعنى كقاعدة فيقال كل كذا كذا. والاستقراء الناقص بمعنى تتبع البعض بحيث يأتي اليقين بأن ما لم نتتبعه كحكم ما تتبعناه ونجري القاعدة كذلك. والظاهر أن يعني هذا التقسيم قلت سواء قسم إلى ثلاثة كما قسمه بعض أهل العلم أو قسم إلى قسمين، بعض أهل العلم يقول توحيد معرفة الإثبات قسم وتوحيد القصد والطلب قسم آخر، ولا مشاحة على كل حال في سواء ما دام الذي قسمه إلى قسمين لا يلغي قسم من الأقسام، لا يلغيه وإنما يدرجه ويدمجه في أقرب قسم إليه وهو توحيد المعرفة الإثبات، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الذي أنكره بالكلية نأتيه الاستقراء، نقول هل الاستقراء تعترف به كدليل من الأدلة أم لا، لأن كثير من الأحكام ثابتة بالاستقراء. نحن مثل ماذا نقول في تقسيم الأحكام الشرعية إلى أقسام خمسة، واجب مندوب حرام مكروه مباح، نقول خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين إما أمر وإما نهي، الأمر إما أن يكون على سبيل الجزم فذلك الواجب أو على غير الجزم فذلك المندوب، النهي إما أن يكون على وجه الإلزام فذلك الحرام على غير وجه الإلزام فذلك المكروه، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي فهذا هو المباح. نصوص الكتاب والسنة وجدناها في ما يتعلق بالتوحيد، إما أن تكون الكلام في اسماء الله وصفاته وما له من نعوت الكمال والجلال سبحانه وتعالى، وإما فيما يتعلق بأفعاله وربوبيته وأنه خالق، وإما في أحقيته سبحانه وتعالى بالعباد. لا شك أنها لا تتخطى هذه الأقسام الثلاثة. فاصطلح العلماء على هذا بتوحيد الربوبية، وعلى هذا بتوحيد الاسم والصفات، وعلى هذا بتوحيد العبادة. هذه تسمى التقاسيم، وطريق الوصول إليها إنما هو الاستقراء. وهذا الاستقراء قلنا دليل معتبر عند أهل العلم، فلا يقال فيه أنه تقسيم مبتدع.
آخر سؤال فاضل الشيخ، يقول السائل: هل قول القائل مثلا عند الإعراب في الله سبحانه وتعالى أنه مفعول به منصوب، قال هذا، هل يعتبر هذا سوء أدب مع الله عز وجل؟
ليس لكل حال جيد، كل ما يدخل في تعظيم الله تبارك وتعالى نعم جيد. الإنسان مثلا لا يقول مثلا مفعول به، نعم، فلو قال مثلا ذكرت الله مثلا أو أذكر الله، فالله مثلا يقول مذكور مثلا، أو لا يقول مفعول به، أو يقول مثلا يعني أطعت الله، فبدل أن ينصب الله يقول مثلا مفعول به، يقول في الله مطاع مطاع، نعم، ونحو ذلك. يعني وهو كأنه يهرب من التي ربما توهم مثلا سوء الأدب ولو في الألفاظ، وهذا يدل على تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله تبارك وتعالى مطلوب شرعا. نعم، فلو فعل ذلك فاعل يكون إن شاء الله جيد. ونتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر فقط عن إتمام الكتاب، وعن كذلك الإتيان على جميع الأسئلة. والحمد لله، هذا الموعد الذي ربما تعودناه كل سنة من طرف الجمعية، نسأل الله عز وجل يوفقها وأن يبقيها لكم إن شاء الله بابا من أبواب الخير، وتعمل من أجل نشر الخير إن شاء الله، ونشر هذه الدعوة في أوساط الناس، وأن يعمم بها النفع. ونسأل الله عز وجل نلتقي بكم كذلك في موعد أو مواعيد أخرى غير هذه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
إذن جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وجزا وثبت الله خطأك وأجلك المثوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن ينفع بعلمك. بعض البلاغ فقط، بالنسبة للفترة المسائية إن شاء الله اللقاء يكون مع الشيخ محمد أبو سنة حفظه الله، مع الواحدة والنصف إن شاء الله مساء، حول كتاب العلم من صحيح البخاري. تنبيه بالنسبة للإخوة، ماذا بينا بعد الخروج يكون الانصراف مباشرة، لما تكون هناك تجمعات أو تكتلات فالأفضل من الانصراف مباشرة بعد الخروج من القاعة. وجزاكم الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نلتقي مرة أخرى عبر فعاليات هذا الملتقى أو هذه الدورة العلمية، والتي عنونت تحت عنوان أهمية العلم في تحقيق الأمن والاستقرار. وكان اختيار دولة الجزائر أنموذجا. ونلتقي اليوم بفضيلة الشيخ سالم موريدا الذي قدم إلينا من مدينة أدرار، جزاه الله عنا كل خير، ليحاضرنا ويمتعنا ويمتع أسماعنا بما في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يبارك له في جهوده، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن الإصغاء والاستماع. فيتفضل فضيلة الشيخ، مشكورا غير مأجور.
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وقد كلفت من طرف جمعية عبد الحميد بن بديس بهذه البلدة والتي نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لمثل هذه الأعمال أعمال الخير التي تشيع وتقرب هذه الدعوة إلى الناس وتختار لهم من العلم ما يكون نفعه عاما، ومن ذلك أنهم اختاروا هذا الكتاب الذي هو كتاب معروف في الأمة. من أراده أي من أراد أن يأخذ العلم منه ومن غيره من كتب السنة فالطريق إلى ذلك سهل، وقد زاده العلماء تسهيلا عندما صنفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب المصنفة التي رتبوها ترتيبا يستطيع الواحد أن يهتدي إلى مواضع الحديث منها. ولا تزال سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخدم خدمات متوالية على مر العصور، وها نحن والحمد لله رب العالمين، يعني صحيح البخاري الذي ربما يوما ما كان يعني إنما هو فقط بين أيدي المتخصصين القضاة أو المفتين، ها هو اليوم صار ربما كل واحد منهم إذا شاء أن تكون نسخة منه يستطيع ذلك. وكتابه هذا مشهور في الأمة وشرحه كذلك مشهور، سيما شرح فتح الباري، حتى قال أحد علماء هذه الأمة وهو الشوكاني رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح. وهو كأنه يعني يشير إلى فتح الباري، وإن كان الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، لا هجرة، وهو يريد لا هجرة إلى هجرة في طلب العلم، أي من حصل على فتح الباري في بيته فقد حصل على جملة كبيرة من العلم، وأتى العلم من بابه الواسع. نعم. و هذا الكتاب الذي اخترته هو كتاب التوحيد آخر باب، ونحن نتفائل ما دمنا جئنا إلى الكتاب من آخره أننا إن شاء الله يكون ذلك مسهل لنا لأن نبتدئ به من أوله. قال العلماء في الفقه يعني ما المغزى أو ما هو الحكمة من أن الرجل يؤمر إذا كان جنبا بالليل أن يبيت على وضوء؟ قال بعضهم لعله أنه إذا مس الماء بعض أعضائه أن ينشط لأن يغتسل ككل، معنى إذا مثلا غسل أعضاء الوضوء يقول ماذا بقي على أن أغتسل ككل، إذن أغتسل وأبيت مغتسلا، يعني رفع الحدث الأكبر، بمعنى أنه إذا هو توضأ نعم ربما يتبين له وهو قد يعني قد توضأ فقط أن يعزم تقوى همته من أجل أن يرفع الحدث الأكبر ككل. نعم. فلعلنا كذلك نحن إذا أخذنا هذه الأبواب ولو من آخر هذا الكتاب أن ننشط كذلك لأن نأخذ الكتاب بكامله ونجتهد نعم في أن نقرأ أبوابه، وربما يكون ذلك على يد الجمعية. نعم. إذن قلت الكتاب الذي اخترته لكم وهو كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو يحتوي على 58 بابا، ومعلوم كذلك أن هذا الصحيح صحيح البخاري فقهه في أبوابه، وأن المؤلف رحمه الله يترجم للباب بآية وربما بحديث أو جزء من حديث. وهذا الكتاب كتاب التوحيد، معلوم عند أهل السنة أن التوحيد ينقسم تقسيما اصطلاحيا إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ويقصدون بتوحيد الربوبية أي توحيد الله عز وجل، إفراد الرب تبارك وتعالى بأفعال الربوبية من خلق وملك وتدبير وإحياء وإماتة وإماتة. فالعبد إذا وحد الله تبارك وتعالى بأفعاله، أي اعتقد، فهو توحيد علمي، يعتقد أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وما إلى ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، فهذا التوحيد يسمونه توحيد الربوبية، وهو غير كافي. هذا التوحيد معلوم أنه غير كاف في أن ينقل الشخص من الشرك إلى الإسلام، ولو اعتقده على وجه التام الكامل، فإن المشركين في الجاهلية طبعا كان عندهم هذا التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من ميت من الحي ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإلى آخر ذلك من الآيات التي جاءت فيها أن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى متفرد بالرزق والخلق والإحياء والإماتة، ولكن مع ذلك فهم مشركون، بل في بعض أحوالهم جاء في القرآن أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل في العبادة، بل في أخص العبادات وهي الدعاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يعودون إلى ما ألفوه من الشرك. وقال تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال عز وجل: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أن الله تبارك وتعالى يخبر عنهم أنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. والقسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد العبادة، هذا التوحيد الذي هو معنى كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هذا هو يعني خلاصة التوحيد في هذه الكلمة، هي الكلمة المعبر عن التوحيد، هي التي جعل الله عز وجل فيها جماع معنى التوحيد، وأن من قالها معتقدا معناها فقد دخل في الإسلام دخولا بينا وحط برحاله في الإسلام وانتقل من الكفر إلى الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا التوحيد أيها الإخوة هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أتى به بالجنة ومنذرين من بقي على الشرك بالنار، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التوحيد الذي قلت هو توحيد العبادة هو معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد الذي أباه المشركون ورغبوا عنه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: نعم، وهو يذكر ما يقولونه: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. وكان صلى الله عليه وسلم نعم يأتيهم في نواديهم وفي مجالسهم ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب حتى آخر رمق من حياته يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي إذا قالها من قالها وكان آخر ما قاله قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا هو التوحيد، نعم، الذي من أجله ألف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله كتابه المسمى بكتاب التوحيد. وكتاب التوحيد الذي تعرفونه لهذا الإمام والمؤلف من كم من باب؟ من كم من باب؟ 66 باب، 66 باب. هذا في كتابي في توحيد العبادة، في توحيد العبادة بكل ما يلزمها، سواء من حيث معناها، سواء من حيث ما ينقضها، سواء من حيث ما ينقصها، ما يفيت كمالها إلى آخره. فقد أتى في هذا الكتاب الجامع الذي لم يؤلف في الإسلام كتاب على نسقه. أما كتابنا هذا وهو كتاب التوحيد للبخاري من صحيحه رحمه الله، فهو مادته في توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. بل هذا الكتاب ثبت في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله من شرحه، أنه في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وأكثر النسخ على كل حال ليس في هذه العبارة عبارة والرد على الجهمية، إذن فهو في الأصل رد على الجهمية. هذا التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات هو توحيد لبعض أهل العلم طريقة في تقسيم التوحيد الذي ذكرناه، أن يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ويجعلون في ضمن توحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات. وخلاصته أن يعتقد المسلم أو أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تحريف، من غير تعطيل. يثبت لله، إذن عبارة يثبت لها مدلول الكبير، لأنه الذي أثبت غير الذي أول أو عطل. يثبت لله عز وجل، إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته هذا أهم شيء اعتنى به أهل السنة. كل ما جاء في القرآن الكريم وكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته نثبته، نعم. ويكون عمدتنا في إثبات الأسماء والصفات هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مصدر آخر. فكانت إذن يعني قاعدتهم الرئيسية هنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية. وأقول كذلك أن هذا التوحيد، توحيد أسماء الصفات، باب مهم ينبغي للواحد من أن يعتني به، أن يعتني به درسا وتفاصيل ومعرفة القواعد ومعرفة كذلك أسماء الله عز وجل وصفاته ما استطاع منها. لأن والواحد منا يعبد الله تبارك وتعالى ويريد أن يعبده ويعرفه حق معرفته ويقدره حق قدره، لا بد له أن يتعرف على ربه. والله عز وجل إنما تعرف إلى خلقه بهذه الأسماء والصفات التي هي مبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة. بل رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، نعم، وسوف يأتينا في هذا الكتاب، بقوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله يعني أولا بإحصاء ألفاظها، ثم معرفة معانيها، ثم دعاء الله بها، أن يدعو العبد بها ربه تبارك وتعالى، دعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء مسألة إذا أراد أن يسأل الله عز وجل لا يسأله إلا بأسمائه، بل ربما من الفقه أن يتخير من الأسماء ما يناسب الدعاء. ودعاء ثناء إذا أراد أن يثني على ربه عز وجل ويحمده ويشكره، يعني يختار كذلك من أسمائه وصفاته أيضا ما يناسب، يعني ما أراده من عبارات المدح والحمد. إذن قلت هذا التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات، يعني إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. ولا يزال أهل السنة إلى اليوم يعتمدون على القرآن الكريم وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الأسماء، يثبتونها سواء كانت أسماء أو صفات ذاتية أو صفات فعلية، سواء كانت صفات خبرية أو غيرها، كل ذلك يثبتونه، وعمدتهم إنما هو، ولهم في ذلك قواعد. قواعد كذلك أشير إلى الكتب التي ذكرت هذه القواعد، بمعنى هذه القواعد الإنسان إذا التزمها بإذن الله يقل احتمال خطئه في هذا الباب. والخطأ في هذا الباب على كل حال ليس كالخطأ في سائر الأبواب، خطأ يتعلق بأسماء الله وصفاته. إذن من ذلك كتاب ألفه ابن القيم رحمه الله وقد أفرد، سماه 20 فائدة، وربما مطبوع بعنوان فائدة جليلة في أسماء الله وصفاته. لم يعثر على الكتاب، وعنده بدائع فوائد في الجزء الأول منه، سوف يجد هذه 20 فائدة، هي فوائد في حقه لكنها قواعد، قواعد 20 فائدة. ثم أيضا كتاب التدمرية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وذكر فيه 7 قواعد، وقد اختصره الشيخ العثيمين رحمه الله، نعم اختصر التدمرية. وكذلك كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أيضا. يعني من أراد يعني أن يعتني ويهتم ويدخل لهذا الباب، وتكون إن شاء الله أيضا فهمه مسدد وقراءته صحيحة وفقهه مؤسس، فليعتني بهذه الكتب التي هي قواعد، فإن شاء الله بعد ذلك سوف يتيسر له البحث وسهولة التناول لمسائل هذا القسم من أقسام التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. وقبل الشروع كذلك أحببت أن أذكر بعض ما تتميز به عقيدة أهل السنة والجماعة، أيضا هذا مما يسهل علينا أيضا الاستماع إلى الكتاب وقراءة الحديث التي تضمنها. أن عقيدة أهل السنة والجماعة تتميز عن عقيدة المخالفين من الفرق الضالة، تتميز بعدة ميزات، هذه الميزات سوف نراها يعني ظاهرة في كتابنا هذا، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله. إذن قلت أهل السنة والجماعة لهم منهج في إثبات العقيدة التي تعتبر أسماء والصفات منها، نعم. والمقصود بمنهجهم طبعا هي طريقتهم، طريقتهم كما قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال المنهاج هو السبيل والسنة. وطبعا نقصد بالسلف، نقصد بالسلف هم أهل القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأثنى تبارك وتعالى على المهاجرين والأنصار في سورة الحشر كما قال سبحانه وتعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس، حتى فهم مما تدل عليه العبارة خير الناس على الإطلاق، خير الناس أي خير أتباع نبي، ليس فقط في هذه الأمة، خير أتباع نبي، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما. والحديث متفق عليه. وحديث الافتراق كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة تكون في اتباعهم، أي في اتباع هؤلاء هذه السلف والذين هم خير القرون، القرون الثلاثة، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. أثنى الله عز وجل عليهم، أثنى عليهم لما كانوا عليه من عقيدة صحيحة وفقه صحيح وكل ما يتعلق بجوانب حياتهم حازوا رضا الله عز وجل، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كلها أي كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي، من كان على مثل ما أنا علي اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. ولما كان إجماع الصحابة حجة عند أهل السنة، فمن خالفهم فهو المبتدع، من خالفهم أي خالف إجماع الصحابة يقال المبتدع. نعم، هذا المنهج الذي تميز بقواعد أساسية يرتكز عليها، أولها القاعدة الأولى من تلك القواعد: أولا اعتصامهم بالكتاب والسنة الصحيحة وحصر التلقي فيهما، ولا يعارضا بشيء من التأويل ولا القياس ولا الرأي ولا العقل. هذا هو أهم ما تميز به منهج أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق، أنهم حصروا الأخذ في من الكتاب والسنة، معناه لا يأخذ، ليس لهم مصدر آخر يستقون منه عقيدته أو يرجعون إليه أو يجعلون له سلطانا عليهم. وهذا كذلك أنهم يأخذون من الكتاب والسنة، كذلك لا يعارضون نصوص الكتاب والسنة بشيء من التأويل، التأويل الذي هو جناية من الجنايات على الفقه في هذه الأمة، حتى الفقه الأصغر، هذا الفقه الذي هو بيننا يعني جنى عليه التأويل جناية كبيرة. والتأويل على كل حال لعله يعني نعم سوف يأتي في أثناء الكتاب ما يدعو إلى بيان معناه والتفصيل فيه. وكذلك القياس، القياس أيضا، والقياس على كل حال في المسائل الفقه معروف على كل حال مستعمل إذا كان صحيحا وبشروطه. نعم، والرأي والعقل كل هذا يتجنبونه، وإنما نعم يرجعون دائما إلى الكتاب والسنة من غير تأويل، من غير استعمال قياس، من غير تسلط عليهما برأي ولا بعقل. وأهم ما تميز به أهل القرون الثلاثة أنهم اجتمعوا على الوحي كما أمرهم الله تبارك وتعالى، فكانوا مجتمعين كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويل أي أحسن ما يؤول إلى الأمر. قال ميمون بن مهران رحمه الله: فردوه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. وروي عن غيره نحوه، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، رواه مالك في الموطأ. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم هذا لفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحذير الصريح، وإياكم يحذر. وإياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. وكان الصحابة أشد الناس تمسكا بالوحي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي، من كلام ابن مسعود، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ورواه اللالكائي والخطيب الفقير المتفقه. وشاع في المتأخرين التأويل، المتأخرين نقصد بهم من جاء بعد القرون الثلاثة، شاع فيهم التأويل، انتشر انتشارا كبيرا، واستعملوه معولا هداما من أجل يعني من أجل تحريف النصوص عما تدل عليه. قال: وشاع في المتأخرين التأويل، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، وهل ما حصل في الأمة من التفرق له سبب غير التأويل؟ التأويل أيها الإخوة، معليش نعجل بعبارة تدل على معناه حتى نتصوره جيدا ونحن نسمع هذه الكلمة. التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. وما معنى كذلك هذا التعريف؟ النص في كتاب الله عز وجل أو الآية أو الحديث قد يكون نصا في معناه بمعنى يدل عليه دلالة قطعية لا يحتمل، فهذا لا إشكال فيه، ولكنه قد يدل دلالة ظاهرة على معناه. شو معنى الدلالة الظاهرة؟ بمعنى اللفظ الواحد يكون له معنيين، ظاهر في أحدهما، ظاهر بمعنى دلالته أقوى في أحدهما، ومستعمل كذلك لمعنى آخر لكنه مرجوح. ماذا يفعل؟ والواجب حمله على الراجح لا على المرجوح. المؤول ماذا يفعل؟ يأتي لهذا اللفظ ذو الدلالتين الظاهر في أحدهما، فيصرفه عن الراجح إلى المرجوح، يزعم أن هناك قرينة منعته من يعني حمل اللفظ على معنى الراجح. وهذا هو يعني التأويل الذي هو بمعنى التحريف. نعم، بمعنى التحريف. نعم. قال: وهل ما حصل في الأمة من التفرق له سبب غير التأويل الذي هو التحريف؟ حتى قال اللقاني في جوهرته: وكل نص، وهو أحد مؤولين اللقاني، ألف كتاب سماه الجوهرة، وهو كأنه يسطر للأشاعرة عقيدتهم ويجمع شتاتها في هذا النظم. قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وكل نص أوهم التشبيه، معنى عنده النصوص ربما توهم التشبيه، توهم التشبيه معنى أن يعني إذا أنت قرأتها على ما يدل عليه ظاهرها سوف تشبه الله عز وجل بالخلق. وزعموا على كل حال أن هذا ظاهر، لا، هذا ليس ظاهر، هذا الظاهر المتوهم الذي في ذهنك. وأما ظاهر النصوص حاشا أن يوهم تشبيه أبدا، إلا الشخص طبعا الذي ربما لم يقدر الله حق قدره، فجعل الله تبارك وتعالى ومخلوقاته يعني الألفاظ مهما وردت فحظه منها وحظهم منها واحد. لا، معليش، كذلك هذه قاعدة من القواعد التي ربما يتيسر لبعضكم أن يجدها إن شاء الله في الفوائد التي ذكرها لابن القيم رحمه الله، أن اللفظ من الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة أو حتى في غير الكتاب والسنة قد يطلق بمعنى لا يضاف إلى من وصف به. فما هو مدلوله في هذه الصورة؟ مدلوله إنما يكون في الأذهان معنى من المعاني لم يضف إلى الله ولا إلى خلق من خلقاته، فيكون دل على قدر مشترك. مثال: لو قلنا مثلا الغضب أو الرحمة أو العلم أو القوة أو العزة أو كذا إلى آخره، هكذا قلنا العزة أو القوة، كل واحد مثلا يعرف معنى العزة، والقوة أنها طبعا أقل ما يدرك منها أنها في مقابل الضعف، وهكذا كذلك الرحمة وما إلى ذلك. لكن عندما نضيفها إلى من اتصف بها سوف يكون لها وجود خارج الذهن، مش لمع عن الحبيس في الأذهان. إذا قلنا رحمة الله، قوة الله، عزة الله، قدرة الله، أو أضفناها إلى مخلوق فقلنا قدرة زيد أو علم زيد أو رحمة زيد أو قوة زيد أو كذا، فلكل بحسبه، كل بحسبه، وليس هناك ما يهم مشابه. إذا قلنا قوة الله عز وجل ليس كقوة زيد، قوة زيد مخلوق، قوته تنتهي عنده، وإنما تكون محدودة بحدوده هو، أنه بشر إنسان، يعني مهما يكون له قوة ممكن جدا إذا قلنا له احمل طاولتين من هذا النوع من الطاولات التي أمامي، ممكن يقول لك مباشرة لما يراه يقول لك لا أستطيع، عاجز. نعم، لكن عندما نقول قوة الله عز وجل لا يقف أمامها شيء، رفع السماوات بغير عمد. نعم، وهو تبارك وتعالى يعني كل لا يعجزه شيء في السماوات وفي الأرض، هذه قوة الله عز وجل، وهذه في مقابلها كذلك قوة زيد. إذن فقلنا أن الصفة بحسب من أضيفت إليه، لكن قبل أن تضاف إلى ما تضاف إليه هي إنما هي معنى في الذهن فقط، وأكثر في حقها المعنى خارج الذهن دائما مضافة، دائما مضافة، أي مضافة إلى من هو موصوف بها، فإن شاء الله لا يحصل نحن كذلك هذا، يعني نطرده في جميع ما نجده أمامنا من أسماء وصفات إن وصف بها المخلوق. فهو لذلك كانت قاعدة من قواعد أهل السنة معروفة، نعم، أن الصفات تابعة للذات، أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذاتنا تختلف عن ذات الله عز وجل فصفاتنا تختلف عن صفاته، ولا يحصل إن شاء الله إشكال. نعم، القاعدة الثانية منها من تلك القواعد اعتماد السلف الصالح رضوان الله عليهم على لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم أدرى بمراد الله ورسوله، إذ أنهم عاصروا التنزيل، أقصد اعتماد فهم السلف الصالح، اعتمادهم ماذا؟ فهم السلف الصالح، بمعنى إدراكهم وما فهموه من النصوص يقدمونه ويجعلونه إماما، وربما كذلك يعني استحضروه عند النصوص، وهذا سوف يأتينا نموذج وأمثلة منه في هذا الكتاب الذي سوف نشرع فيه كتاب التوحيد. إذن اعتماد فهم السلف الصالح رضوان الله عنهم النصوص الكتاب، فهم السلف كما تقدم ومن القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم عاصروا التنزيل، هذا مصوغات ومبررات لماذا يقدمون فهم، إذ أنهم عاصروا التنزيل ولازموا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا متسابقين إلى الاقتداء به، وهذه كلها نعم مما يجعل فهمهم مقدم. وفي حال تنازعهم فالحق لا يخرج عنهم، فليطلب الحق في بعض أقاويلهم، وأما المتأخرون ممن لم يتحروا اتباع سبيلهم بل ولا معرفة لهم بأقوالهم وأفعالهم، ولذلك غرق كثير من أهل البدع في تفسير القرآن الكريم ففسروا برأيهم وعولوا على اللغة وحدها فقط أو على كتب الكلام. القاعدة الثالثة من تلك القواعد أنه لا مجال للعقل في المسائل الغيبية، هذا مما حصنوا به عقيدتهم، أن المسائل الغيبية، المسائل الغيبية لما نقول الغيبية بمعناها التي ربما يعني العقل ليس له شواهد يستحضرها حتى يقيس أو يلحق أو شيء من ذلك. العقل أيها الإخوة هذه الغريزة الملكة التي الله عز وجل يعني أعطاها للإنسان، وتتفاوت حتى في مقدارها، لا يجوز للإنسان في حق أن يخرج بها عن حدودها. نعم، فهي إنما تدرك مثلا فقط هذا العالم الذي أمامنا، نستشهد بهذا على هذا وإلى آخره كما هو معروف. نعم، في استدلالة العقل مسائل غيبية لا يمكن للعقل أن يخترق نعم هذا المجال الذي هو فيه ثم يتخطى الغيب، كيف يدرك ذلك؟ إذن هذا قلت من القواعد. القاعدة الثالثة أنه لا مجال للعقل في المسائل الغيبية، وأن العقل مجال استخدامه إنما هو التدبر في آيات الله الكونية وفي فهم النصوص. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما الآيات المتلوة فقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في العقل إذا مر بآيات الصفات يستحضر عظمة الله عز وجل المتصف بها أو تلك الصفة. نعم، وظل أهل البدع عندما استعملوا عقولهم نعم، فبعضهم شبه الله بخلقه وبعضهم نفى الصفات على الله عز وجل. هذا هو حال الناس من عداء أهل السنة والجماعة، بعضهم أول الصفات أولها بمعنى كما تقدم أخرجها عن ظاهرها الراجح إلى احتمال مرجوح، وبعضهم نفاها بالكل، بل بعضهم نفى حتى الإسماء والصفات. وهؤلاء هم الجهمية، الجهمية الذين رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله بكتابه هذا كتاب التوحيد. الجهمية نفاة الصفات، كان يقول عبد الله بن مبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. من ممكن الإنسان يعني يستسيغ أن يذكر على لسانه بعض ما قالته اليهود والنصارى مما افتروه على الله عز وجل، ولكن يعني يثقل عليه أن يحكي بعض ضلالات الجهمية. يحكيها ليس يحكيها بمعنى أنه يقول قال مثلا الفلانيون من الطوائف، وأما كلام الجهمية فثقيل جدا جدا. وكانوا يقولون من تفطن لهم من السلف كانوا يقولون: هؤلاء إنما يريدون أن يصلوا إلى أنه لا إله. تفطن لهم من عرف يعني مرماهم ونهاية مقصدهم، عرفوه أو لم يعرفوه، أنهم يريدون أن يصلوا إلى هذا. لأن الذي نفى الصفات ينتهي إلى أن ينفي الذات، لأنه لا ذات إلا وهي موصوفة بصفات. فمن نفى الصفات ينتهي به الحال إلى أن ماذا؟ ينفي الذات، لأنه لا توجد ذات إلا وهي موصوفة بصفات. فالذين نفوا أخذوا يغالون في نفي الصفات، ماذا يريدون؟ ينتهي بهم الحال طبعا إلى أن يقولوا لا إله أنها موجود. نعم، لذلك بعضهم نعم يعني يقال له يعني إلهك صف لنا بصفة من الصفات، قال ما هو؟ قال هذا الهواء الذي ترونه، هكذا يعبر. نعم، يقول لهم هذا الهواء هذا هو هذا هو. لذلك يقول مثلا: لا فوق العالم، لا تحت العالم، لا جوهر، لا عرض، لا لا لا, لا إلى آخر ذلك. إذن ولكن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل، والصفات دائما طبعا يعني مثبت الصفات يعني إنما يثبت الصفات اللائقة بالله عز وجل، صفات العظمة التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يكون إلها. والله عز وجل نعى على أقوام يعبدون ما يعبدون، نعى عليهم بصفات نقص فيما يعبدون، فقال تبارك وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال إبراهيم عليه السلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أفتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، أفتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه الصفات معناها ما دامت ليست فيه لا يستحق أن يعبد. إذن فالذي يستحق أن يعبد هو من اتصف بصفة الكمال وهو الله عز وجل. إذن فمن يعني أخذ ينفي هذه الصفات معناها يريد أن ينفي الذات. قلت هذا المقصد تفطن له كثير من السلف، لذلك كفروا الجهمية، كفروا الجهمية، الجهمية كفار نفاة صفات. نعم. إذن فقلت إنما هذا وصلوا إليه عندما حكموا عقولهم، ولذلك بسبب هذا التحكيم للعقل ظهرت الفرق كالخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة، ونشأ في الأمة القائلون بإنكار في الصفات وإنكار الصراط وإنكار الميزان ورؤية المؤمنين لربهم ومسائل أخرى، عندما اعتمدوا أصلهم الذي هو تقديم العقل على النقل. ولا بأس أيها الإخوة قبل أن أشرع في الكتاب أيضا أن أذكر بعضا من الكتب، حتى لا يقول الإنسان هذا كتاب التوحيد ربما منفرد في هذا الباب، بل كتب سوف أذكرها، بل ربما سوف أثقل على مسامعكم بذكرها، وإنما هي غيظ من فيض. وبعض الكتب فقط ألفت على نفس المنهج الذي ألف عليه البخاري رحمه الله كتابه هذا، وهو كتاب التوحيد. نعم. قلت من تلك الكتب مثلا السنة لابن أبي شيبة، والسنة للإمام أحمد بن حنبل، والسنة كذلك لابن أبي عاصم. ودائما إذا سمعتم السنة إنما هي ليست السنة التي عندنا، كما يعني هو مشهور من استعمالات الفقهاء، السنة دائما نحن إنما نريد بها ما ليس فرض. السنة إذا قلت عند هؤلاء معناها هي الدين كامل، هي الإسلام، في مقابل ماذا؟ البدع. السنة كان يقابلها بالبدع. قال السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، هذه كلها عناوين كتب، السنة للخلال، السنة لأحمد بن فرات، السنة لأسد بن موسى، السنة لابن القاسم صاحب مالك، السنة لمحمد بن سلام البكندي، الصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، السنة للأثرم، السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، السنة لابن أبي حاتم، السنة لابن أبي الدنيا، السنة لابن جرير الطبري، التبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، السنة للطبراني، السنة لأبي الشيخ الأصبهاني، السنة لأبي القاسم اللالكائي، السنة لمحمد بن نصر المروزي، عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني، الإبانة لابن بطة، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن منده، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، شرح السنة للمزني، شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، السنة المسماش بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة، الشريعة للأجري، اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، شرح السنة للبربهاري، الإيمان لابن منده، الإيمان العرش لمحمد بن أبي شيبة، القدر لابن وهب، القدر لأبي داود، الرؤية والصفات والنزول للدارقطني، رسالة السجزي إلى أهل الزبيد لأبي نصر السجزي، جواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، السنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، السنة ليعقوب الفسوي، وصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، السنة لحنبل بن إسحاق، الأصول لأبي عمر الطرمنكي، وغير هذه من الكتب كثيرة. وقلت إنما ذكرتها فقط ليأنس بها، ربما قد لا يتوهم الواحد مثلا بأن يعني كتاب لهذا إنما هو مفرد فيما في طريقته وفيما سلكه، بل كل هذه الكتب على هذا النسق وعلى هذه الطريقة تعتمد تلك الأصول التي ذكرتها. نعم. في بيان عقيدة أهل السنة، وهو اعتمادهم كما قلت على الكتاب والسنة، واعتمادهم لفهم السلف الصالح والله عليهم، وتجنبهم للتأويل كذلك، وتقديم دائما النقل على العقل، تقديمهم النقل على العقل. نعم. إذن هذه الطريقة قلت سوف نراها إن شاء الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهو آخر كتاب في كتابه الجامع الصحيح. قال رحمه الله باب، وسوف إنما أقرأ العناوين فقط ولا يسعنا أن نقرأ أحاديث كل باب، وإنما نقرأ عناوين الأبواب وما تيسر من حديث أو حديثين أو آية وآيتين، ثم يعني نواصل. قال رحمه الله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وابتدأ طبعا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، افتتح به، لأن معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال ليكون أول ما تدعوهم إليه. إذن عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، كرائم أموال الناس. إذن هذا الحديث كما تسمعون حديث يبين أيضا أن الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، تبتدئ بما بدأت به دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أنها تبتدئ بالتوحيد وتفتتح بالتوحيد، والتوحيد هو يعني أول ما يدعى الناس إليه، ولا يقال مثلا بأن الناس يعرفون التوحيد، نعم، بل هم أحوج في كل وقت من الأوقات إلى أن يدعون إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو إلى التوحيد حتى في المدينة، وكان آخر الأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت. تعرفون أن أكثر الأحاديث المتعلقة ببناء المساجد على القبور رويت عنه في آخر حياته، وهي جمع الشيخ الألباني رحمه الله 14 حديثا كلها في النهي عن بناء المساجد على القبور، 14 حديث في النهي عن، ونهي ليس نهي هكذا فقط بالعبارة المعروفة في النهي، لا، نهي مقرون بما ما يدل على التغليظ وتشديد العقوبة، من نحو عبارة مثلا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد، أولئك شرار القوم عند الله كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها، وهذه كلها إنما هي تحصين للتوحيد. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن هذا كذلك فيه البخاري رحمه الله يريد، نعم، أن يأخذ من هذه الآية أن الأسماء والحسنى ثابتة لله عز وجل، كما قال فقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله أي لله عز وجل أسماء الحسنى، الحسنى البالغة في الحسن. نعم. باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن في كذلك صفة الرزق لله تبارك وتعالى وأنه قوي سبحانه، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق بعبارة فيها ما فيها من الحصر، عم كما قالوا تعريف الجزئين يفيد الحصر، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني أي واحد يفهم العربية يستفيد منها أنه يعني الرزاق هو الله عز وجل لا غيره. إذن فيه أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الرزق تبارك وتعالى. وفيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة. هذا هو كلام البخاري، إنما يسوق الآيات فقط ويرتبها يعني أي ترتيب الأبواب بابا بعد باب، وواضح كأنه رحمه الله الكتاب ربما إذا قيل شخص من هو مؤلفه قد لا يقف على مؤلفه إذ يجده إنما هي آيات وأحاديث، وهذا تماما ما تقدم لنا من منهج السلف الصالح رضي الله عليهم أنهم ربما يسوقون الآيات ويسوقون الأحاديث سيما إذا كانت واضحة المعنى فيما تدل عليه بل ربما يعني إنما إذا ذكروا معها إنما يذكرون أحد أو شيء مما أثر عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أئمة الهدى من بعدهم، كأنهم يشرحون به هذا النصوص. نعم. إذن البخاري طبعا إنما يريد أن يثبت من خلال هذه الآيات صفة العلم لله عز وجل. هذه الصفات كذلك قلت التي نفاها الجهمية، الجهمية نقصد بهم طبعا أتباع جهم بن صفوان، وإن لم يعترفوا بأنهم أتباعه، لأنه هو أول من نفى الصفات في هذه الأمة، وقبله على كل حال شيخه الجعد بن درهم، قبله شيخه الجعد بن درهم الذي يروى أن خالد بن عبد الله القسري يوم عيد قال للناس من فوق المنبر، عندما كان يعني أولي الأمر في هذه الأمة يحمون على المسلمين اعتقادهم ويحمون عليهم دينهم، نعم، ويمنعون هؤلاء من التضليل والتحريف، نعم، من على المنبر قال للناس ضحوا رحمكم الله فإني مضح بالجعد بن درهم. هذا القائل هو خالد بن عبد الله القسري، رواية مشهورة على كل حال عنه، نعم، أنه من فوق المنبر قال للناس خالد بن عبد الله القسري قال ضحوا رحمكم الله فإني مضح بالجعد بن درهم، بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ضحى به ذلك اليوم ليجعله يعني مثالا لمن ممكن تسول له نفسه في أن يفعل بعقيدة الأمة ما كان يفعل. يعني كان يدعو إلى هذا المذهب الخبيث، وهو يعني أن يقول أن الله عز وجل ليس موصوف، حتى وصل بهم الأمر كما هو مشهور، نعم، أيضا أنهم يعني يعمدون إلى بعض الآيات التي لا توافق مذهبهم في كتاب الله عز وجل، ولو وجدوا طريقا إلى تحريفها لفعل، مثل ما يعني قيل لأحدهم ماذا تقول في وكلم الله موسى تكليما، قال أقرأها وكلم الله موسى لتصير موسى هي هو الفاعل، وأنه هو الذي كلم وأن الله هو المكلم. قيل له ماذا تفعل بقوله تبارك وتعالى وكلمه ربه، هذه طبعا لا يتأتى فيها. إذن وكان طبعا مراد البخاري إظهار أن الله عز وجل، نعم، بهذه الآيات أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلم. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن من اسماء الله عز وجل السلام، نعم، وهذا إشارة كذلك إلى أن صفات الله عز وجل، نعم، ليست محصورة في عدد معين، بل النبي عليه السلام لما ذكرها وذكر ما معها دل ذلك على أنها يعني أكثر مما ممكن الإنسان يعني حتى ووجد منها مثلا في الكتاب والسنة ووصل إلى حصر ما في الكتاب والسنة، فإنه ليس ذلك هو كل صفات الله تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى ملك الناس. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك. وهذه الصفة طبعا يعني يتصف بها الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه ويقول سبحانه وتعالى أنا الملك أين الملوك، أي أين الذين كانوا يدعون في الدنيا أنهم ملوك وأنهم يعني بأيديهم زمام الأمور وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله. انتبه جيدا للبخاري رحمه الله يعني يسوقها، والإنسان عندما يعني يفهم من خلال ربما حتى توالي الآيات. قال وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من اسماء الله، لأن هناك من الفرق الضالة من أثبت الأسماء ونفى الصفات، وقال نحن إذا أثبتنا صفات فالصفات مخلوقة، وسوف يؤدي بنا إلى أن المخلوق حل في الله عز وجل، فأثبت الأسماء ونفى الصفات. الله عز وجل قال وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من اسمائه. سبحان ربك رب العزة، العزة صفة من صفاته تبارك وتعالى. وقال عز وجل لله العزة ولرسوله، العزة صفة من صفاته. يعني نقول كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته، كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته. أو كما قال أحد شيوخنا يقول أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. إذن ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. إذن هذا كذلك في إثبات أن المخلوقات نعم كلها بكلمات الله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكان إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يستدل بقوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وكأن المؤلف رحمه الله نعم يستدل بهذا على أن كلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوق، خلافا لما زعمته المعتزلة الجهمية. إذن قالوا أن كلام الله عز وجل وأن القرآن وغيره كله مخلوق، مخلوق من مخلوقات. نعم. إذن فهو يرد عليهم بنحو هذه الآيات. نعم. إذن فكلمات الله عز وجل ليس مخلوقة، ألا له الخلق والأمر. لما عطف الأمر على الخلق دل على أن الخلق خلق والأمر أمر. ويقول كذلك أحد الشيوخ يقول ألا له الخلق والأمر العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. قال باب وكان الله سميعا بصيرا. باب وكان الله سميعا بصيرا. قال أعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن كذلك نعود إلى القاعدة السابقة ونوضحها بهذا المثال. قلنا أن صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله عز وجل، هذه الصفات دائما نفهمها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وصفات المخلوق على ما يليق بضعفهم وعجزهم وأنهم مخلوقون. فالله تبارك وتعالى سميع، ويمكن أن نصف بعضنا نعم بمن له سمع دقيق زائد على الحد المعتاد، نقول فلان سميع ممكن. وشتان بين سمع الله وسمع من وصفناه منا بالسمع أو دقة السمع شتان. فالله عز وجل هذه الآية كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجادلة وهي زوجة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه ما صنع زوجها بها. فأخذت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا تريد أن يسمع غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة يعني كانت في بيتها لم تسمع شيئا، تشعر بدندنة فقط. والله تبارك وتعالى من فوق عرشه علم وسمع سبحانه وتعالى، سمع سبحانه وتعالى ما جرى من تفاصيل ذلك الحديث. فقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولم تكن عائشة رغم أنه جرى في بيتها، في بيتها نعم، ولم تكن تسمع. إذن فعائشة تسمع، عائشة ما نقول أنها فيها صمم، لا كانت تسمع والله عز وجل يسمع. وشتان بين سمع الله وسمع عائشة وسمع سائر المخلوقات. فسمعنا نحن محدود بحدود معينة، ونسمع وفق قوانين معينة، وفق قوانين معينة بمعنى يعني الإنسان لو يعني ربما وضعت فمك في الأذن مباشرة هل يسمع؟ لا يسمع. إنسان يجي فمك مباشرة تضع في وسط الأذن ما يسمعش، إنما يقول لك راك بغيت طرشني. وإذا ابتعدت كذلك عنهم مقدار كذلك زائد وبعيد جدا يقول لك كذلك ما يسمع، وإنما السمع يكون على مقدار بعد معين مضبوط بهذا الضبط نسمع. إذا خرج عن هذه القوانين نقول انتهى خلاص، ما يستطيع الإنسان يسمع. نعم. نحن لو لم نستعمل هذا المكبر أو لو توقف الكهرباء الآن نقول نتوقف على المحاضرة لأجل أن الصفوف الأخيرة ما يسمع. نعم. وهكذا إذن يمكن الإنسان يعني إن شاء الله لا يقع في الأوهام التي وقع فيها الذين انحرفوا عن جادة في هذا الباب وألحدوا في أسماء الله وصفاته عندما شبهوا الله بخلقنا. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى قل هو القادر. عن جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة من الأمور في الأمور كلها كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر. ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وطبعا البخاري يريد رحمه الله إثبات صفة القدرة، القدرة لله عز وجل. نعم. وأن الإنسان الذي يعرف بأن الله عز وجل قادر عليه، فإنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني وجد رجلا يضرب غلامه ضرب يعني شديد جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني فيما يروى أن هذا الرجل عزم على لا يضرب ابنه مرة أخرى هذا الضرب. إذن فقدرة الله تبارك وتعالى التي معروف أنها يعني لا شك أن الإنسان كذلك قادر، وكل واحد منا يعرف بأن حدود قدرته طبعا تنتهي عند حد معين نصف فلان بأنه قادر، والله عز وجل قادر، ولكن شتان بين قدرة وقدرة. باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وهذا طبعا من تمام قدرة الله عز وجل. إنسان نعم قادر، هل تصل به القدرة إلى أن يقلب القلوب؟ لا يستطيع. والله عز وجل قدرته يعني يقلب سبحانه وتعالى القلوب، بل القلوب بين أصبعين من أصابع يقلب كيف يشاء قلوب عباده كلهم. إذن يعني أي شك أو ريب يداخل الإنسان وهو يعتقد اسماء الله عز وجل وصفاته على هذا النحو، نعم، وأن اسماء الله عز وجل يعني له اسماء تبارك وتعالى، بل وله أفعال، هذه الأفعال حتى كان نفسه يحلف فعلها، يعني إذا أراد أن يؤكد أمرا يحلف عليه فيذكر من أفعال الله عز وجل ما يذكر، كما يذكر قال لا ومقلب القلوب. نعم. باب إن لله، باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه. وطبعا المراد البخاري رحمه الله من هذا التبويب أنه يبين فضل العلم بأسماء الله تبارك وتعالى، وهذا ذكرناه في أول هذه الكلمة أن أسماء الله عز وجل وصفاته ينبغي للواحد منا أن يهتم ويعتني بها، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات تعرف بها سبحانه وتعالى إلى خلقه، وأنه في هذه الدنيا سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى، ولم تبنى أجسامنا على أنها تقتدر على رؤية الله عز وجل، وإنما رؤيته تكون يوم القيامة لأهل الجنة، كرامة من الكرامات ونعيم من نعيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤيته في تلك الدار. أما في الدنيا فدوننا أسماء الله عز وجل وصفاته يتفقه الإنسان فيها، فيتعرف على ربه عز وجل ويقدر حق قدرته. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نعم، بقوله إن لله 99 اسما. ويفهم بعض الناس هذا الحديث، بعض الناس يفهم هذا الحديث على أن الحديث كأنه مساق لبيان حصر اسماء الله عز وجل، وليس كذلك، وإنما لبيان القدر الذي تعلق به الأجر والفضل، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، أي أدخله الله الجنة. نعم. وإحصاؤها طبعا المراد به أولا كما قلت ونقلت عن ابن القيم رحمه الله أنه قال إحصاؤها أول مراتبه ماذا؟ عد ألفاظها، عد ألفاظها، معنى الألفاظ الصحيحة منها يعدها ويثبتها ويرصدها أمامه كأنه يعدها للحفظ، أول شيء، أول مرتبة. ثم ثانيا يفهم معانيها، هذا أيضا من إحصائها، يجي المعاني تحت، لأن كل اسم من أسمائه، نعم، يعني له معنى، له معنى يثبت معناه. وهذه المعنى كلها الحمد لله ألفت في ذلك كتب، في إثبات الزجاج قديما له كتاب في اسماء الله، وابن القيم كذلك له كتاب أيضا لا أدري هل طبع أم لا، وكذلك أيضا الشيخ عبد الرزاق البدر له كتاب في فقه الأسماء الحسنى، وكذلك ألف غير هؤلاء على كل حال في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، يعني وكذلك يمكن الرجوع إلى التفاسير المعتمدة الصحيحة كتفسير السعدي، تفسير ابن كثير رحمه الله في معاني أسماء الله وصفاته. نعم. إذن ثم ثالثا من مراتب إحصائها دعاء الله بها، دعاء الله بها، بمعنى أن الإنسان عندما يدعو يسأل الله عز وجل يسأله تبارك وتعالى وهو متوسلا إليه باسم من اسمائه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمع قال اللهم إني أسألك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي اللهم إني أسألك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر الذنوب إنك أنت الغفور الرحيم. فقال لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. إذن هذا يعني سؤال الله عز وجل باسمائه. واكثر ادعيه الانبياء والرسل يا ربنا 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 الى اخره. او دعاء كذلك ثناء, يعني عندما تريد ان تثني عليه تبارك وتعالى وتحمده. نعم, كما حمد نفسه تبارك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين, هذا كله ثناء على الله عز وجل. نعم, باسمائه. قال المؤلف رحمه الله البخاري قال باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن هذه كأنه يشير إلى مبحث معروف عند العلماء في هذه المسألة, وهو يعني أن الاسم هل هو المسمى أم غيره. الصحيح على كل حال أنه يريد أحيانا هكذا, أنه يريد في بعض المواطن الاسم يراد به المسمى وأحيانا يراد به غيره. وهنا نعم يعني الظاهر أنه استشهد به من أجل بيان أن الاسم هو المسمى. باسمك ربي وضعت جنبي, باسمك ربي وضعت جنبي. نعم. وفيه رد كذلك على من قال من الجهمية بأن أسماء الله مخلوقة. الجهمية أيها الإخوة دائما نشير بها إلى فرقة من الفرق الهالكة الذين نفوا أسماء الله عز وجل, وسموا نفوها كلها أو نفوا بعضها. كل ذلك يسمى جهمية نسبة إلى جهم بن صفوان, لا لأنه أول من اخترعها أو جاء بهذه البدعة العقدية فقد سبقه إلى جهم بن درهم, إلا أن جهم بن صفوان نسبت إليه لأنه هو الذي نشط نشاطا كبيرا وكان خطيبا, بل قيل حتى أنه كانت تدعمه في ذلك حتى زوجته, يعني معناها تتحرك معه في نشر هذا المذهب في أوساط الناس وتحرك به ودعا إليه وتنقل في البلدان من أجل نشره. نعم, والجعل بن درهم لم يكن هو الذي اخترعه, نعم, ولكن لم يكن بمثل هذا لم يكن له هذا الجهد في نشر هذا المذهب. نعم. قال باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي. وقال خبيب, المراد به خبيب بن عدي رضي الله عنه أنصاري, وذلك في ذات الإله, يشير إلى بيت من أبياته, فذكر الذات باسمه تعالى. عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري, فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها. خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه له قصة مع المشركين, قصة, نعم, وهذه القصة كذلك تذكر في ضمن الكرامات, كرامات الصالحين والأولياء وعلى رأسهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه أسره المشركون القوا عليه القبض فكان أسيرا عنده, وفي أيام عندما ربطوه وجعلوا على حراسته ترقب أحواله امرأة ترصد حركته وإلى آخر ذلك, فهم إذا ذهبوا إلى شؤونهم وأعمالهم يعني تركوها ترصده ولهم. فطلب يوم ما موسى من أجل أن يستحد به, معناها يعني موسى باش يحلق به الشعور شعور الجسد. فلما أعطته الموس غفلت عن صغيرها رضيعها فأخذ يحبو حتى جاء بين يديه, بين يدي خبيب بن علي الأنصاري وهو مربوط, والموس عنده والطفل بين يديه, فخافت وظنت ربما كما هو معروف من أي شخص لو كان ممكن يعني لجعل هذا طريقة قال يعني حل الرباط هذا وسوف أعطيك ابنك وإلا فعلت، فأمنها وأرد لها الابن. نعم. فكانت تخبر هذه المرأة بأنها رأته يأكل عنبا في مكة وليس فيها عنب، إنما هو كان يأكله في وثاقه. نعم. إذن خبيب بن عدي الأنصاري كان يقول هذه الأبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق، هكذا في البخاري ومشهور في الروايات، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وهذا محل الشاهد، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. إذن هذا عدي أخوي بن عدي الأنصاري قبل أن يعدموه قال هذه الأبيات، قبل أن يقتلوه قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، معنى هذا في سبيل الله. محل الشاهد منه أنه أضاف الذات إلى الله عز وجل، والذي كان مشهور أن كلمة الذات كلمة مولدة جاء بها المعتزلة ولكن خاضوا بها في باب واحد، فلا بأس إذا استعملت كلمة ذات. نعم. وأريد بها النفس، نفس الله عز وجل، فالله عز وجل موصوف بأنه تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب العزيز قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كما سوف يأتي إن شاء الله. إذن فإذا استعملت بهذا المعنى فلا بأس، إذا ترك الاستعمال الذي جاء به المعتزلة والمتكلمون. عندما نقول متكلمون طبعا هم يعني المعتزلة الذين اعتمدوا الكلام في استدلالهم، الكلام وحده والأقيسة والرأي وربما المنطق كذلك. نعم. باب قوله تعالى، قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. إذن فيه يحذركم الله نفسه، إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وهذه عقيدتنا، نعتقد أن الله تبارك وتعالى موصوف بكل ما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة، كل ما وصف به نفسه نثبته له عز وجل. نعم. ونثبته طبعا، ودائما نثبته تحت قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نثبت له تبارك وتعالى، لكن إثبات ليس معه تشبيه. وننزهه تنزيها لا يؤدي بنا إلى التعطيل، ليس كمثله شيء، هذا التنزيه، وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هنا السلامة. باب قول الله عز وجل: وكل شيء هالك إلا وجهه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. إذن فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والرد كذلك على المتأولين الذين أول الوجه، بعضهم قال الوجه المراد به مثلا الملك إلى آخره. باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وقوله جل ذكره: نعم، تجري بأعيننا. عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. إذا لم يكن أولا أي الإخوة لتنتبهوا كذلك جيدا، الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم صافية طاهرة من كل أرجاس التشبيه. لم يسبق إليهم مثلا ربما بعض المقالات أو بعض الكلام الذي ربما يدخل على أهله شيء من الشكوك أو التشبيهات أو ما ظن أو يظنون أنه إذا ذكرت أسماء الله وصفاته تبادر إلى أذهانهم صفات المخلوقين. لم يكن كذلك، ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما في بعض ما يذكره من صفات الله عز وجل يخاف عليهم التشبيه. لا، كانوا يدركون بالعقل الصافي والقلب الصافي أن الله عز وجل بصفاته تبارك وتعالى، وأن المخلوق بصفاته، وأننا إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات لا يمكن أبدا أن يتبادر إلى أذهان أي واحد أنها توهم التشبيه. ولكن يعني نحن ربما قد يقع للواحد منا أن يجاور هؤلاء الأقوام الذين يتكلمون نعم هكذا كأنهم حذرين من التشبيه، فربما يعني ألقي إليه شيء من شبهاتهم، فنحتاج أحيانا نعم إلى أن ننبه على أن يحذر الإنسان من التشبيه أو شيء من هذا. نعم، إذن فمراد البخاري رحمه الله من هذه الآية، من هذه الآيتين، إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. نعم، والرد على من تأولوها بأن المراد بها الرعاية وأنها القدرة. نعم، باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني يستمتع بهؤلاء السبايا من النساء نعم من غير أن تحمل واحدة منهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع وهذا الفعل عن العزل، فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. إذن وهذا فيه خلافا لما ذهب إليه بعض الجهمية أن الله عز وجل لم يكن موصوفا بالصفات التي يعني يقتضي أن يكون سبحانه وتعالى مخلوقة له فيما بعد. قال مثلا هل يسمى خالق وهو لم يخلق شيئا؟ هل يسمى رازق وهو لم يرزق شيء قبل أن يوجد المرزوقات وقبل أن يخلق؟ لا، الله عز وجل لم يزل موصوفا بأسمائه وصفاته قبل أن تكون هذه المخلوقات. إذن هذا محل إن الله هو الخالق أو هو الله الخالق البارئ المصور. إذن الصحابة ما الذي سألوا عنه؟ قالوا هذه السبايا نريد أن نستمتع بها من غير أن تحمل. قال لهم النفس لا عليكم، إن الله عز وجل كل ما سيكون من خلق مخلوقا فإن هذا أمر لا يمكن بفعلكم هذا أن تتجنبوا، بحيث ممكن جدا ما أراد الله عز وجل أن يخلقه أنكم بفعلكم هذا وهو العزل عن النساء أن لا يكون. الله عز وجل كتب كل ما هو كائن، فعلتم أو لم تفعلوا. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. طبعا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، صفة اليدين لله عز وجل، وأن هذه اليدين كذلك في بعض الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنها يعني فيها إثبات الأصابع، وأنها كذلك يعني فيها ما يليق بالله عز وجل من صفاته. نحن اليد عندنا هذه اليد، هذه أيدينا، هذه اليد الموصوفة بماذا؟ موصوفة بأنها خمسة أصابع. إذا ذهب منها الإبهام ربما يعني الإنسان عنده أصابع، شفت الإبهام في اليد له دور كبير. اليد بدون إبهام كأنه تقريبا مشات من صفة القبض، أربع أصابع بجهة والإبهام بجهة واحدة، هذه صفتها. إذا زادت أصابعها أو قصرت على المقدار الذي هو معروف للإنسان كذلك يذهب شيء كبير. هذه الصفات جد عندنا، لكن الله عز وجل موصوف سبحانه وتعالى نعم بالصفات اللائقة به عز وجل سواء هنا أو في غير هنا. نعم، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. إذن كلمة شخص واستعمالها نعم في جنب الله عز وجل، أو استعملها مثلا لأنها إخبار بها الله، لا شيء في ذلك، لأنه قال لا شخص أغير من الله، وأن الله تبارك وتعالى أيضا موصوف بهذه الصفة التي الغيرة. يعني إذا قلنا فلان يغير بمعنى يتحرك إذا رأى مثلا يعني أهله يقصدون بسوء، سيما إذا تعلق بالعرض. نعم هذه الغيرة عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغير من سعد والله أغير مني، من غير أن يخاف شيء من توهم المشابهة أو شيء من ذلك. إذن دائما تبقى عندنا قاعدة أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذاته تختلف عن ذواتنا فصفاته تختلف عن صفاتنا، ونبقى نثبت لله عز وجل جميع ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من أسماء الصفات. باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. عن سالم بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسورة سماه. إذن فيه أن تسمية الله عز وجل شيء كذلك، إذن لا مانع سيما إذا قيدت، وأنه هناك تلازم بين صفات الله تبارك وتعالى وذاته. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وطبعا مراد المؤلف رحمه الله إثبات وجوب الإيمان بوجود عرش الرحمن سبحانه وتعالى، نعم، وأن هذا العرش أن الله عز وجل استوى عليه، وأن استواءه عليه تبارك وتعالى لا يلزم منه المماسة، نعم، ولا يلزم منه كذلك أنه تبارك وتعالى محتاج إلى عرشه. ونأتي باللوازم البشرية، نحن إذا قلنا أن شخص ما مستوي مثلا على الكرسي الذي هو عليه، إذا انكسر الكرسي سوف الإنسان يتعرض للخطر، سوف يسقط وإلى آخر ذلك. هذا هو يعني نحن إذا استوينا على ما استوينا عليه، هذه خصائص الاستواء، مخلوق على مخلوق، كرسي مخلوق ونحن الذين استوينا عليه ماذا؟ مخلوق. ويلزم من أن الكرسي إذا انكسر أن الذي فوقه يسقط، لأن الكرسي انكسر به. ولكن استواء الله عز وجل على عرشه استواء خالق على مخلوق، والعرش مفتقر إلى الله عز وجل، وأن العرش محمول بقدرة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى البخاري في صحيحه طبعا، وهو قال باب قوله قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. إذن هذا كله هو يثبت أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، صفة من صفات الله عز وجل، بل هي صفة ذاتية معناها اللائق به تبارك وتعالى، الموصوف به سبحانه وتعالى أنه يكون عالي. العلو صفة من صفاته تبارك وتعالى الثابتة بالعقل وبالنص بل وبالفطرة. نعم، الفطرة من كل واحد منا وهو يريد أن يدعو ربه يجد نفسه كأنه يعني وهو يدعو أن يرفع ويشخص بصره إلى السماء ويجد من نفسه كأنه هكذا مثلا طلب يطلب ربه عز وجل من جهة العلو. نعم. إذن تعرج الملائكة والروح، والعروج طبعا إذا قيل العروج ماذا معناه؟ ماذا؟ والصعود. وذلك في السر قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فالبخاري رحمه الله أراد استدلال على بهاتين الآيتين، والاستدلال بهاتين الآيتين إنما هو أيضا نوع اجتزاء واختصار، وإلا في حق الأدلة على هذه المسألة أكثر من أن تذكر. استدلال إذن استدلال بهذا على علو الله عز وجل على عرشه. باب قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وغير أهل السنة لا يثبتون أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يراه أهل الجنة، لا يثبتون هذه الرؤية وينفونها بماذا؟ بأدلة عقلية. ما هو الدليل العقلي الذي حبسهم عن أن يعتقدوا ما دلت عليه هذه الآية؟ قالوا أن المرئي لابد يكون من جهة معينة، المرئي من الإنشاف لابد يكون جاي من جهة معينة، فإذا أثبتنا لله جهة فقد وصفناه بما لا يليق به. وما كأنهم أخذوا على أنفسهم أن إثبات الجهة لله عز وجل لا يجوز، وبقوا شادين في هذا القاعدة كأنها قاعدة يعني شرعية، هي قاعدة عقلية فقط. ثم بها نفوا ماذا؟ الرؤية، رؤية الله عز وجل. قال لا يرى الله عز وجل، لا يرى. وهذه الآية صريحة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظر، النظر إلى الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر. حتى تأول الآية بتأويلات معروفة على كل حال، قالوا ناظرة بمعنىها منتظر، وفسروا الإله بالنعم وما إلى ذلك من تقولاتهم على نصوص الكتاب والسنة. باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن هذه الصفة طبعا هي صفة الرحمة، الله عز وجل رحيم، ربك الغفور ذو الرحمة، موصوف سبحانه وتعالى بالرحمة. نعم. إذن فهذه وآيات كثيرة يستطيع الواحد أن يستدل بها على أن الله عز وجل موصوف بصفة الرحمة. وباب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي من كلام هذا الحبر، وهو يعرف أن هذه صفات الله عز وجل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك لبيان أن الله عز وجل موصوف بصفات العظمة، لكن هؤلاء ماذا أثمرت عندهم هذه المعرفة بصفات الله عز وجل؟ ومع هذا كله كانوا منحرفين على الجادة اليهود. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق. عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الباب، ثم قام فتوضأ واستنى معنى استعمل السواك يعني أمره على أسنانه، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, إذن وفيها أن صفات الله عز وجل, أن كلام الله عز وجل أنه صفة ذاتية وكذلك صفة فعلية. صفة ذاتية بمعنى لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بكلام, صفة فعلية أنه تكلم بما شاء متى شاء من شاء من خلقه تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفيه كذلك أنه أن كلام الله عز وجل أيضا متعلق بمشيئته. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويعني لما وصل الموعد لكل حال ممكن نختم بهذا الباب, والكتاب لا يزال موصولا ونحن وصلنا منه إلى الباب 30, وقلت أن الباب أو الكتاب فيه 58 بابا. نعم نختم بهذا الباب وهو باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله عز وجل صفة من صفاته, كلام الله عز وجل صفة من صفاته, فهو موصوف سبحانه وتعالى بالكلام, والكلام صفة ذاتية وصفة فعلية كذلك, فإنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء تبارك وتعالى, واصطفى بكلامه من شاء من خلقه كما قال في موسى عليه السلام قال وكلم الله موسى تكليما, كلاما سمعه موسى بأذنه سمعه, حتى أنه بعدما سمعه تعلق قلبه بالرؤية, معنى أحب أن يرى الله عز وجل, قال ربي أريني أنظر إليك. هذا الكلام الذي موصوف بصفات الكلام أنه ينادى به الله عز وجل, له حروف له صوت نعم مسموع تكلم الله عز وجل به, فسمعت الملائكة فصعقت فلما أفاقوا قال ماذا قال ربنا يا جبريل, قال الحق وهو العلي الكبير. إذن هذا الكلام الذي وصف الله عز وجل به سبحانه وتعالى صفة كمال, ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. وكلام الله عز وجل كما قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولا يرد عليه اللوازم البشرية, أن كلامنا نحن إنما هو صفته أو صورة حصوله عبارة عن هواء يخرج من الرئتين مثلا فيتشكل في المجاري فيتحصل منه الكلام. هذه نعم كيفية كلامنا, ربما الإنسان أحيانا يبح في صوته وربما يضعف ربما ينقطع صوته ويتغير ويضعف إلى آخر ذلك من أحواله, هذه صفات كلامنا نحن. وأما كلام الله عز وجل لا يلزم منه هذا العام, نحن نتكلم وعلمنا يتكلم والله عز وجل يتكلم, واشتنى بين الكلام الكلام, والله عز وجل كلامه أي تكليمه من شاء من خلقه, هذا يعني في الدنيا اصطفى به من اصطفى من خلقه سبحانه وتعالى. يقول كذلك أحد الشيوخ لا يقول فنحن حين ننشد الآن قفا, نحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا, لسنا بمجتري هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط من كيفية إذ صرفه ما بين حلق ولهات وشفه. لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن مثل أو من عطر. نحن حين نشيد الآن قفا, قفا نبكي قصيدة من قصائد مشهورة لمن القيس, يقول فيها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومل. حين ننشدها اليوم ننشدها لا ننشئها, ننشدها نقول قال امرؤ القيس, قال امرؤ القيس ونقول كذا وكذا. لا يلزم من انشادنا أن نعمل نفس ما فعله هو من ضغط الهواء وبالصورة نفس التي نظر. ونقول قال ابن القيس, قال ابن القيس أي يعني ننسب إليه القول, والقول إنما هو قول من قاله مبتدئا لا لمن قاله ماذا مؤديا مبلغا. نحن نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم مثلا, والكلام كلام الله عز وجل تكلم به هو سبحانه وتعالى, كلامه عز وجل. نعم, إذن وهذه المسألة مسألة كلام الله عز وجل هي أحد مسألتين وقعت فيها خصومة كبيرة بين أهل السنة وخصومهم. المسألة الثانية هي مسألة استواء الله عز وجل على عرشه, حتى سمي المتكلمون بهذا الاسم أهل الكلام لأجل هذه المسألة, أن أول مسألة طرقوها وجادلوا فيها هي هل القرآن كلام الله أم لا. هكذا أحد قولين في المسألة, أنهم سموا بذلك لأنها أول مسألة طرقوها وتكلموا فيها وجادلوا فيها ومعروا فيها هي مسألة القرآن كلام الله, يعني وأخذوا يقولون فيها بأقوالهم. نعم, والحاصل أن فيها يعني القول الصحيح الذي يجب على المسلم الذي يريد نجاة في دينه أن يعتقد ما اعتقده السلف الصالح رضي الله عليهم في كلام الله عز وجل, أنه كلام الله ليس مخلوق, منه بدأ وإليه يعود, هذا الكلام الذي هو صفة من صفاته يتكلم به, تكلم به تبارك وتعالى, ولا يزال سبحانه وتعالى يكلم من شاء من خلقه بما شاء كذلك من كلماته, الزبور, التوراة, الإنجيل, الصحف, هذه كلها قبل أن تحرف كلام الله, والقرآن كذلك كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل لا أكثر من هذا, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن يعني قلت لعلنا نقف إن هذا الباب الذي هو الباب 30 من كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله, وهو آخر كتاب من كتبه في كتابه الصحيح. نعم,
إذن جزا الله شيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد واستفاض في هذا الكتاب, كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله. كنا نفتح المجال لطرح بعض الأسئلة, والأسئلة كثيرة وكثيرة جدا, ولكن الوقت لا يسمح لنا بذلك, فنختصر على ثلاثة أسئلة منها خاصة في هذا المجال هو التوحيد, والبقية إن شاء الله نرجعها إلى وقت آخر إن شاء الله. يقول السائل, لو ذكرت لنا الشيخ أفضل الكتاب في الأسماء والصفات للطالب المبتدئ, طالب مبتدئ من الذي يريد أن يعرف هذا العلم ويطلب العلم في هذا المجال, فما هو أحسن كتاب للطالب المبتدئ في بارك الله فيك؟
نعم, إذن هذا سؤال نعم جدير بأن يجاب عنه. قلت هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات باب يغفل عنه كثير منا. نعم, وحبذا لأن الواحد منا نعم, وهو أولا أذكر كنصيحة وقد ذكرها الإمام عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله في كتاب له سماه شجرة الإيمان أو نحو هذا العنوان, وذكر فيه أسباب زيارة الإيمان, وذكر بعد تدبر القرآن الكريم فقه الأسماء والصفات, بعد تدبر القرآن الكريم على من أسباب التي يزيد بها إيمان المؤمن, بعد أن ذكر تدبر القرآن الكريم أسماء الله عز وجل وصفاته والتفقه فيها. إذن فهذه نصيحة أقصد بأن الواحد منا لا بد أن يكون له اهتمام بها واعتناء. نعم، وهو بذلك إنما يريد أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى ويعرفه حق معرفته ويقدره حق قدره. بل وربما كثير من التهاون بالأوامر التي أمر الله عز وجل بها بعضها سببه عدم معرفة الآمر حق معرفته اللي هو الله عز وجل. إذن وسبيل ذلك قلت أولا أن الواحد منا لا بد أن يتحصن بتلك القواعد التي ذكر أهل العلم. هذه القواعد التي إذا ما تتلمذ عليها الواحد منا وعرفها وفهمها فإن إن شاء الله يكون يعني تفقهه ومعرفته بهذا الباب تكون إن شاء الله فيها شيء من السداد، شيء من السر، لأنه يخشى عليه ممكن قد يفهم شيء على غير وجهه ويكون الأمر هنا فيه شيء ما فيه ما فيه من 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 خطر. فحبذا لو قبل أن يدخل في اسم الله وصفاته يمر بتلك القواعد التي قلت يعني أشرت إلى بعض مراجعها، وأولاها بالاهتمام وأبسطها وأسهلها كتاب القواعد المثلى، القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتاب الحمد لله متداول كثير، نعم، وشروحه عديدة. فحبذا لو يفتتح الواحد به، ثم كذلك بعده كتاب فائدة جليلة وقد شرحه صاحب مسموع الشيخ عبد الرزاق البدر، فائدة جليلة. وقلت من ليس له هذا الكتاب فائدة جليلة؟ في الكتاب كأنه مأخوذ مباشرة من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله في الجزء الأول منه، فائدة جليلة وهي 20 فائدة كلها قواعد. ثم بعد ذلك التدمري على كل حال، لكن التدمري فيه نوع من يعني صعوبة في فهمها، فلذلك يعني الشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب أيضا سماه تقريب التدمرية اعتنى بها. نعم، وبعد ذلك إن شاء الله سوف يتيسر عليه يعني ما هو مثلا يعني كشروحات أسماء الله الحسنى، شرح مثلا الشيخ عبد الرزاق البدر شرحها في كتاب لا بأس على كل حال. ثم أيضا محمود النجدي أو محمود بن أحمد النجدي، نعم، سماه المنهج الأسنى في فقه أسماء الله وصفات الأسماء الحسنى، كتاب فيه شيء من التوسع جيد كذلك. نعم، فيعني ربما هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في جواب عن هذا السؤال. تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. يقول السائل أثابكم الله وبارك في علمكم، نرجو التوضيح في مسألة قول النبي عليه السلام إن الله لا يمل حتى تملوا، توضيح.
نعم، إن الله لا يمل حتى تملوا، التوضيح الذي يريده كأنه يعني يريد جواب عن ما ممكن أن يفهم من أن الله عز وجل يمل. نعم، وملل البشر معروف هو السآمة، مللنا نحن بمعنى السآمة. فالله عز وجل كأنه يعني قال أو أنه أثبت نفسه مللا بعد يعني ملل الإنسان، هذا هو الذي ممكن جدا أن يفهم مما تفيده العبارة. نعم، وذلك إن شاء الله ليس هو المراد، لأن كل ما يمكن أن يفهم مما يكون فيه نقص لله عز وجل يجوز أن يفهم. ولعلي أحيل في بيان معنى هذا الحديث إلى كل من تطرق إليه ولا يحضر الآن شيء من الكتب التي ممكن جدا أن يجد في الإنسان استشكال على يعني أو بقية الجواب المتعلق بهذا الحديث. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل كيف يمكن الرد على من أنكر تقسيم التوحيد 3 وقال أنها مبتدعة؟
نعم، إذن الذي ينكر تقسيم التوحيد هل ممكن أن ينكر مثلا تقسيم الأحكام إلى 5 واجب مندوب حرام مكروه مباح، أو ينكر مثلا تقسيم النحاة إلى الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، أو ينكر كذلك تقسيم العلماء الأحكام إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية أو إلى آخر ذلك من التقاسيم الإصطلاحية المعروفة؟ المدار في الحقيقة أن هذا التقسيم هل فيه، نعم، قلنا أنه تقسيم إصطلاحي ودليله الاستقراء، والاستقراء دليل معتبر، دليل علمي معتبر. الاستقراء الذي معناه تتبع، التتبع، التتبع هذا الاستقراء الذي قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. استقراء التام بمعنى تتبع جميع أو أن تشمل الدراسة جميع الجزئيات ثم الخروج بحكم كلي، هذا هو اللي يقول استقراء التام. الخروج بحكم كلي بمعنى كقاعدة فيقال كل كذا كذا. والاستقراء الناقص بمعنى تتبع البعض بحيث يأتي اليقين بأن ما لم نتتبعه كحكم ما تتبعناه ونجري القاعدة كذلك. والظاهر أن يعني هذا التقسيم قلت سواء قسم إلى ثلاثة كما قسمه بعض أهل العلم أو قسم إلى قسمين. بعض أهل العلم يقول توحيد معرفة الإثبات قسم، وتوحيد القصد والطلب قسم آخر. ولا مشاحة على كل حال في سواء ما دام الذي قسمه إلى قسمين لا يلغي قسم من الأقسام، لا يلغيه، وإنما يدرجه ويدمجه في أقرب قسم إليه وهو توحيد المعرفة والإثبات، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الذي أنكره بالكلية نأتيه الاستقراء، نقول هل الاستقراء تعترف به كدليل من الأدلة أم لا، لأن كثير من الأحكام ثابتة بالاستقراء. نحن مثل ماذا نقول في تقسيم الأحكام الشرعية إلى أقسام خمسة: واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح. نقول خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين إما أمر وإما نهي. الأمر إما أن يكون على سبيل الجزم فذلك الواجب، أو على غير الجزم فذلك المندوب. النهي إما أن يكون على وجه الإلزام فذلك الحرام، على غير وجه الإلزام فذلك المكروه. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي فهذا هو المباح. نصوص الكتاب والسنة وجدناها في ما يتعلق بالتوحيد، إما أن تكون الكلام في اسماء الله وصفاته وما له من نعوت الكمال والجلال سبحانه وتعالى، وإما فيما يتعلق بأفعاله وربوبيته وأنه خالق، وإما في أحقيته سبحانه وتعالى بالعباد. لا شك أنها لا تتخطى هذه الأقسام الثلاثة. فاصطلح العلماء على هذا بتوحيد الربوبية، وعلى هذا بتوحيد الأسماء والصفات، وعلى هذا بتوحيد العبادة. هذه تسمى التقاسيم، وطريق الوصول إليها إنما هو الاستقراء. وهذا الاستقراء قلنا دليل معتبر عند أهل العلم، فلا يقال فيه أنه تقسيم مبتدع.
آخر سؤال في هذا الشيخ، يقول السائل: هل قول القائل مثلا عند الإعراب في الله سبحانه وتعالى أنه مفعول به منصوب، قال هذا هل يعتبر هذا سوء أدب مع الله عز وجل؟
ليش لكل حال جيد، كل ما يدخل في تعظيم الله تبارك وتعالى نعم جيد. الإنسان مثلا لا يقول مثلا مفعول به، نعم، فلو قال مثلا ذكرت الله مثلا أو أذكر الله، فالله مثلا يقول مذكور مثلا، أو لا يقول مفعول به، أو يقول مثلا يعني أطعت الله، فبدل أن ينصب الله يقول مثلا مفعول به، يقول في الله مطاع، مطاع، نعم، ونحو ذلك. يعني وهو كأنه يهرب من التي ربما توهم مثلا سوء الأدب ولو في الألفاظ، وهذا يدل على تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله تبارك وتعالى مطلوب شرعا. نعم، فلو فعل ذلك فاعل يكون إن شاء الله جيد. ونتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر فقط عن إتمام الكتاب وعن كذلك الإتيان على جميع الأسئلة. والحمد لله هذا الموعد الذي ربما تعودناه كل سنة من طرف الجمعية، نسأل الله عز وجل يوفقها وأن يبقيها لكم إن شاء الله بابا من أبواب الخير، وتعمل من أجل نشر الخير إن شاء الله، ونشر هذه الدعوة في أوساط الناس، وأن يعمم بها النفع. ونسأل الله عز وجل نلتقي بكم كذلك في موعد أو مواعيد أخرى غير هذه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
إذن جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وجزا
وثبت الله خطاك وأجزل لك المثوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن ينفع بعلمك. بعض البلاغ فقط بالنسبة للفترة المسائية إن شاء الله، اللقاء يكون مع الشيخ محمد بو سنة حفظه الله مع الواحدة والنصف إن شاء الله مساء، حول كتاب العلم من صحيح البخاري. تنبيه بالنسبة للإخوة، ماذا بين بعض الخروج يكون الانصراف مباشرة، لما تكونش هناك تجمعات أو تكتلات، فالأفضل من الانصراف مباشرة بعد الخروج من القاعة، وجزاكم الله خيرا.